بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب الأداب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا تنادي بالكلام. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحضرمي، قال حدثنا محمد بن يحيى بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عقبة عن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء.
هذا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال: سمعت شيخا في المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترطيب او ترسيب. قال: حدثنا عثمان وابو بكر وابن ابي شيبه.
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداخل كلامه، إنما كان يترسل في الكلام حتى يفهم عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هدي في الكلام، باب الهدي في الكلام، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وطريقته في الحديث. فكان يرتل كلامه ويترسل ولا يتداخل كلامه بعضه في بعض. نعم.
قال: حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن الزهري عن عروه.
حدثنا عثمان.
قال: حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه.
نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما صدقا يفهمه كل من سمعه. قال: حدثنا ابو توبه قال: زعم الوليد عن الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله هو اجزل. قال ابو داود: رواه المنصور وعقيل وشعيب وزيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم، يعني أقطع أبتر. نعم.
قال: دائما في الخطبة. قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كريم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمان.
نعم.
قال: دائما في تنزيل الناس منازلهم. قال: حدثنا يحيى بن اسماعيل بن ابي خلف ان يحيى بن اليمان اخبرهم ان سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشه رضي الله عنها مر بها سائل فاعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب مهيئه فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا الناس منازلهم. قال ابو داود وحديث يحيى مختصر. قال ابو داود: ميمون لم يدرك عائشه.
أيضا ضعف الشيخ الألباني لكن المعنى صحيح، هو أن الإنسان ينزل الناس منازلهم، وأنه يراعي هذا البعد النفسي عند الناس. فإنك إذا كلمت رئيسا فلا بد أن يكون لك طريقة في الحوار معه، أو عظيما في قومه، حتى لا تعين الشيطان عليه. فإن الناس الذين لهم أقدار يحبون إكرامهم في الكلام، فأنزلوا الناس منازلهم وعامل الناس بما يتفق مع نفسياتهم. فهذا من هدي الإسلام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لا بد الرجل يجلس بين رجلين بغير إذنهما. قال: حدثنا محمد بن عبيد أحمد بن عبدة
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال: حدثنا عبد الله بن حمران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. تكرم ذي الشيبة الذي شاب في الإسلام وتكرم حامل القرآن، هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، أن تقدر الناس أيضا من جهة السن فمن كان أكبر سنا ومن شاب فعامله المعاملة الحسنة وتكرمه وتنزله منزلته لكبر سنه لأنه شاب في الإسلام، وأيضا حامل القرآن الذي يحفظ القرآن فهذا يكرم، يكرم لما يحمله من القرآن. فإجلال وإكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. لكن النبي قال في حامل القرآن، قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني حامل القرآن بحق، حامل القرآن بحق الذي يأخذ بالقرآن ويعمل بما فيه من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تمييع، يعني حامل القرآن بحق. إذا ليس كل من حمل القرآن يكرم، إنما من حمل القرآن بشرطه، من حمل القرآن وهو يتقي الله سبحانه وتعالى به ينزله منازله، لا يحمل القرآن ويأكل به أموال الناس، لا يحمل القرآن ويضلل به الناس ويستدل بمتشابهه ويترك محكمة، لا يحمل القرآن ثم لا يعمل به ويكون مفرطا فيه، وإنما حامل القرآن بحق. وهذا قيد في غاية الأهمية. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، لم يقل النبي وحامل القرآن فقط، وإذا جاءت أحاديث فيها حامل القرآن فقط فهي محمولة على هذا، ليس كل من حمل القرآن، رب إنسان يحمل القرآن والقرآن يلعنه، ورب إنسان يحمل القرآن والقرآن حجة عليه، فكما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. ليس كل من حمل القرآن يكون محمودا، يقال ما شاء الله هذا رجل من حملة كتاب الله. طيب من حملة كتاب الله وهو يأكل الربا، من حملة كتاب الله وهو لا يعمل به، من حملة كتاب الله وهو مبتدع ضال، صار القرآن بالنسبة له مصدر إضلال، ضل بالقرآن لأنه ما أخذ القرآن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال الله عز وجل وينزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فكان من الظالمين هؤلاء الذين ما زادهم القرآن إلا خسارا، وكان من المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بل أصعب صنف في الناس هو حامل القرآن والسنة ولا يعمل بهما، هذا أصعب صنف، لأن المبتدع الضال إذا لم يكن عنده علم بالقرآن والسنة حجته ضعيفة، ما عنده إغراء للناس، ليس عنده إغراء للناس، عامي إن كلمته بالحديث أو الآية ما عنده حديث أو آية، إنما يكلمه بصوت مرتفع. لكن المصيبة في الثاني، هذا المصيبة في حامل القرآن والذي يحفظ من السنة والذي درس في كذا أو وكيل كذا أو رئيس كذا أو شيخ كذا، يكون منصب عالي جدا، هذا المشكلة المصيبة، لأنه يشكك، هذا يشككك، بل يجوز لك ربما الشرك ويروج الشرك بالآيات، يروج الشرك بالآيات والأحاديث، يروج الشرك ويجوز الضلال بهذا بالآيات والأحاديث، هذه مصيبة. فليس كل من حمل القرآن أو حفظ السنة إنما يكون محمودا، بل هؤلاء أصعب صنف في الناس، وهو العالم الفاجر، العالم الفاجر. متى يكون العالم فاجرا؟ إذا تجاوز الحد الشرعي في القرآن. فالخوارج إنما نزلوا الآيات، ما أتوا بكلام إبليس، ونزلوا الآيات التي في المشركين على المسلمين، فكفروا المسلمين بالقرآن، بالقرآن. والجهمية أيضا عطلوا الصفات بالقرآن، والمعتزلة والأشاعرة وكل فرق أهل الضلال إنما أوتوا من تأويلهم القرآن التأويل الباطل. فأما إذا كان الإنسان حامل القرآن بحق فنعم هو، هذا الرجل يكرم ويرفع على الرؤوس، هذا الرجل يرفع على الرؤوس الذي يحمل القرآن ويحمل العلم، من إجلال الله أن تكرمه، من إجلال الله عز وجل أن تكرمه، لأن إكرامك له ليس عائدا إلى شخصه، إنما إكرامك له عائد لما يحمله بحق. فإذا كان الرجل متسننا صاحب القرآن صاحب سنة وهو متسنن على الحق، هذا يكرم، هذا يكرم. نعم. ويكون هذا من باب تنزيل الناس منازلهم أيضا. فصاحب القرآن ينزل منزلة غير الذي لا يحفظ القرآن وكذا. فهذا من منزلتي أن تجل القرآن رفعه. ولهذا كان النبي يقدم صاحب القرآن في الدفن لما كثر العدد، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن. في الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. صاحب القرآن ما يرفض، إن جاء يخطب، إن جاء خاطبا فلا يرفض، وإن جاء شافعا فلا يرد، وإن جاء موظفا فيقدم على غيره، لأنك بهذا توظف إنسانا عندك يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، يجلس يراجع القرآن وكذا، تحصل بركة بهذا الأمر. لكن هذا كله محمول على من؟ على صاحب القرآن العامل به. أما صاحب القرآن المعرض عنه، هذا على قدر إكرام من عمل بالقرآن، يكون إهانة أيضا من أعرض عن القرآن والعمل به. نعم. فهذا من أدب الإسلام، الإنسان يكرم صاحب الشيبة، رجل كبير لابد أن يكون فيه توقير واحترام، ولابد أن يراعي الإنسان هذا البعد. إن عامل الناس أنت في مواصلة عامة وهذا الرجل الشايب هذا واقف، قم واجلس له وأجلسه وتكرمه، خذ بيده ساعده. ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغير، يكون الإنسان بهذه الأخلاق. إذا إن وجد صغيرا رحمه ووضع يده على رأسه وتلطف معه، وإن وجد من هو أكبر منه أيضا وقره ورحمه. وهذا يا إخواني من الأبواب العظيمة التي تفتح قلوب الناس لك. ما أنت تقابل واحد الآن إما أصغر منك وإما مثل سنك وإما أكبر، إن كان أكبر تكرم، إن كان أصغر ترحم، إن كان يساويك تحترم، احترم من يساويك في سنك، يعني لا يخرج منك شيء ينتقد عليك. بهذا تتألف قلوب الناس. وأكثر بعض الناس يقول لك لا فلان ده لا ده أريده، يا رجل حافظ القرآن إيه أو طالب علم إيه؟ والسبب تجده في الحقيقة، السبب أنه لم يحترمه مرة من المرات، أو لم ينزل منزلته مرة من المرات، فوقع ذلك في نفسه أهانه. لهذا إن قبلت مثلا واحد أكبر منك سنا أو شيء، مدرس ولا كذا، أهلا أستاذنا، أهلا كذا كذا، يعني تحاول أنك تنزله منازلة. أصغر منك، زك يا بني عمل إيه، زك حبيبي أخبارك عمل إيه كذا، يبقى أصغر منك، أو مثلك زك يا أخي بارك الله فيك، وهكذا يبقى تنزل الناس منازلها. امرأة عندك في الشارع هتهجرها دي كمان؟ عادي، امرأة موجودة، احنا في بيئات ريف، أم محمد قاعد دم مش عارف ايه، وام محمد بتقول لك يا شيخ وكذا، ازيك يا حاج، عامل ازيك يا محمد، اخبارك عامل ايه، السلام عليكم، وعليكم السلام، وهكذا عادي وانت ماشي في الشارع. يعني ما تمشيش في الشارع ما معرض، لا تكلم احدا، لا، الناس عوام بسطاء، واخد بالك؟ لابد ان تنزلهم منازلهم ايضا، ولابد ان تفتح قلوبهم، لان ام محمد ديت لو جاء حد هناك في الشارع هي لا تقف له، وام محمد دي ايضا لو حصل لك ظروف هي لا تقف معاك. يعني لا تظن يعني محمد ديت مثلا انت بتقول السلام عليكم انت تجندها الحقيقة، ولو جاء حد يسأل عنك ولا كذا، او ده راجل طيب، بخلاف ما تقول ده الظاهر ان هو تبع داعش، ما بيكلمش حد ولا يفتح بقه، مش عارفين بيعمل ايه جوه الشقة ديت، وبيدخل جوه الشقة ديت مش عارفين بيعمل فيها ايه. لكن التانية لا، ام محمد التانية تقول لك لا ازاي، ده ناس طيبين، ليه ام محمد كده؟ ممكن انت مثلا راجع برضو لو معك اي حاجة، او بتنزل انبوبة خدها منها. الحاجات دي مهمة جدا يا اخوانا، على فكرة الحاجات دي هي بخاري الناس ومسلم الناس، يعني دي بخاري ومسلم بتاعهم، انت مش هتقول يا محمد تعالي البخاري روى وكذا، انما هو دي الحاجات، هو ده البخاري بتاع الناس وده مسلم بتاع الناس. ولهذا راعوا يا اخواني هذا البعد بارك الله فيكم، راعوا. بدل ما يقال الاخوة لا يلقون السلام، الاخوة كذا وكذا، لا، تلقي السلام، ويكون عندك هذا التلطف ولود، وان وجدت منكرا تنكره عادي، لكن كل هذا بالاسلوب الطيب، والناس يحتاجون الى اسلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى كل هذه الابعاد، عنده لهود في المدينة يعاملهم صلى الله عليه وسلم بالبيع بالشراء بالإهداء، كانوا يهدون إليه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي، يفعل هذا. فانت لاحظوا هذه المسألة. شوف انت معك حق ومعك سنة، لكن الناس لن ينقموا عليك الا ما بيسلمش، ما بيكلمش حد. فانتبه هذه المسألة وانت ماشي وكلام من هذا القبيل وانت ماشي عادي، واخد بالك؟ امرأة كبيرة قاعدة تسلم عليها مفيش مشاكل، يعني باللسان السلام عليكم وكذا، احتاجت حاجة ما احتاجتش حاجة، يعني كن جارا معروفا، كن جارا يلتمس فيك الخير في في في, في البيئة اللي انت فيها. وكلنا من هذا المجتمع، واحنا انما عرفنا حقا لنبلغه المجتمع، والمجتمع يفتح قلوبنا حتى تصبح أوعية، لأنك إذا قلت الحق خلاص قبل، وهذا من فضل الله مشاهد يا إخواني. يعني بعض الإخوة مثلا إذا تعرض لأزمة وكذا، تجد يعني لازلت أذكر جنازة بعض إخواننا في بعض القرى يمكن من حوالي 8-9 سنين، أخونا أمير الله يرحمه من بشبيش. يعني الحقيقة يا إخواني اللي أنا كنت في الجنازة ببكي لموقف الناس منه، يعني كانت جنازة البلد مش جنازة أمه الحقيقة. يعني كل واحدة وكل رجل من جيرانه ما شاء الله، وكان أخ ما شاء الله تبارك الله نحسبه له حضور وله أسلوب في التعامل مع الناس، أسلوب طيب جدا جدا. فكنت تجد أن المئتم هو مئتم الجيران، مئتم الجيران مش مئتم الأم، أمه فقط وبيتي فقط. بعض الناس أيضا مثلا يأتي واحد يسأل عن الأخ أو كذا، ويسألون بعض الجيران فيسنون عليه خيرا. هذه مهمة جدا، أنك أنت لا تنفصل عن الناس وتعامل الناس معاملة حسنة وتنزل الناس. يعني الجيران يشعرون ببركتك، الجيران يشعرون بأنك فعلا طالب علم كذا، الجيران يعرفون منهجك، الجيران يعرفون حالك. يعني لا يأتيك شر، لا يأتيهم شر منك. والشر هو إيه؟ لن تؤذيهم، ولكن الشر هو الإعراض عنهم، عدم التفاعل معهم. إنما كلنا لابد يكون متفاعل مع جيران. الإنسان يحتاج إلى جاره، ويحتاج إلى المحيط الذي له وهو فيه. نعم، يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكان الواحد منا، هل إذا سئل جيرانه عنه يقولون كيت وكيت وكيت؟ لا، سنكون في ود ورحمة وقنوات مفتوحة مع الجيران وهو في بيئته لدعوة. هذه دعوة يقال طلبة العلم اللي هنا ما شاء الله طلبة علم كذا، هؤلاء ما شاء الله تبارك الله ده ناس طيبين، ناس كذا، ناس محترمين، ناس 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 إلى آخره، من غير تجاوز شرعي. هذا كله من غير تجاوز شرعي ومن غير تنازل وهكذا، لكن يكون في ود ورحمة. نعم نعم نعم. قال وإكرام ذي السلطان المقصد. يقول النبي إنما إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالب والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إكرام السلطان، إكرام المسؤول، ذي السلطان المقصد اللي هو العادل. طب غير العادل، أنا لا أكرمه إكراما اللي هو الإكرام الذي قد يفهم منه الموافقة على ما هو عليه، لكن لا أهينه. يعني ما يتوحد يقول هذا المقصد العادل، لما الظالم تهينه، لا، السلطان لا يهان قط، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان فاجرا. ولقد نهى النبي عن إهانة السلطان الله عز وجل في الأرض حتى ولو كان فاجرا. إنما المراد هنا بالإكرام زيادة، زيادة التودد وإظهار الإكرام الذي قد يفهم منه الموافقة على ما هو عليه، لكن لا تهينه، لا تهينه. فإذا كان السلطان سلطانا، فالسلطان يكرم والسلطان يحترم والسلطان يتكلم معه بما يناسب مقامه. نعم.
قال باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير يهمه. قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبده اسمعنا قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر بن الاحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين الا بذمه.
يا سلام، ادب يا اخوان، شوف الادب، شوف ادب الاسلام. نعم، لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما. لا تأتي أنت المكان ما في مكان وتجلس بين رجلين إلا بإذنهما، فإن كان في إذن لا بأس. نعم، طبعا الإذن هذا إما إذن لفظي وإما إذن عرفي أو معروف، يعني الأخين مثلا إخوة أنت بينك وبينهم ود ولو جلست بينهم ما تضايقان، فما في ما في مشكلة حينئذ، يعني علم من الحال الإذن فده لا إشكال فيه. أما إذا لم يعلم لا تأتي أنت تجلس بين اثنين إلا بإذنهما، لأن الواحد يحدث أخاه يجلس يحدثه فلا تأتي أنت في المنتصف. نعم.
وحدثنا سليمان بن داود المهدي قال أخبرنا سؤال بن قال أخبرني أسامة بن زيد الزيتي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما.
نعم، والحديث أحسن الشيخ الألباني. نعم.
قال لكم في جلوس الرجل قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري وعبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه. قال أبو داود عبد الله بن أبي شيخ منكر الحديث.
لكن قال المحشون الصحابة والألباني رحمة الله عليه فلعله بطرقه. نعم. وإذا احتبى إذا جلس احتبى بيده، احتبى يعني ايه؟ يعني جلس فربط رجليه هكذا، هذا احتبى، هذا الاحتباء انه يجمع بين الرجلين هكذا. نعم. هذا ما لم يخشى إظهار عورة. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتي صفية وذحيبة بنت عليفة قال موسى بنت حرملة وكانتا قريبتي طيبة طيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الحصاة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشع وقال موسى المتفشي بالجنس ورعدت من الفرق
يعني من الخوف. نعم.
قال ذاك في الجنس المكروه. وحدثنا علي بن بشر
وأيضا القرفصاء نفس الاحتباء، نفس اللي هو الاحتباء. نعم. قال الخطابي الجلسة المحتبي بيديه لا بثوبه، لأن الاحتباء إما بالثوب يعني يجيب ثوب ويربطه حتى يستمر مدة طويلة، لأن ممكن الإنسان ما يحتبي باليدين يمل سريعا، لكن يحتبي بالثوب يعني يربط الإيه مثل ما كنت جالس الآن فيربط بالثوب فيبقى مدة طويلة، فبعض الناس يستريح في مثل هذه الجلسة فيبقى وقتا طويلا بهذا. نعم.
قال ذا في جلسة مكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريك عن أبيه شريك بن شويه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى فخفضتني واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة قعدة المغضوب عليهم.
نعم. وضعت يدي اليسرى خلف ظهري كذا واتكأت على إلية يدي، والإلي يعني إلي اللي هذه اللي ما يلي الإبهام وهذه الإلي وهكذا، فهذه قال هذه جلسة المغضوب عليهم، قاعدة المغضوب عليهم سنكون خلف ذا. لكن لو كان باليدين، لو كان باليدين هذا خلاف الجلسة، إنما هو أن يضع يده اليسرى خلف الظهر، يكون يده اليسرى خلف الظهر، هذا إذا صح الحديث في هذا، خرجه أحمد وابن حبان والبيهقي في سننه. صحيح؟ نعم. عندك صحاو ها أيوة أحمد. من باب ايه؟ لا لا ليس من باب التعبد، ليس من باب التعبد، لكن يعني جواز هذه الجلسة، إباحة هذه الجلسة للاحتباء، إباحة الاحتباء. نعم. لكن هذا مضبوط بما إذا لم تظهر عورة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الاحتباء يوم الجمعة وكذا، هذا محمول على ما إذا كانت تظهر عورة، لان بعضهم كان لا يجد الثوبين. الان الواحد عندنا بيلبس الثياب ثم تحته السروال ثم تحته كذا، فاذا جلس هذا المجلس فلا يخشى ضر عورته. لكنهم عندهم كان الواحد يجد الثوب الواحد فربما يجلس هكذا فتظهر العورة، فمن ضبط ذلك فلا بأس بالاحتباء. نعم. وإذا كان النبي هنا نهى عن قعدة المغضوب عليهم فمن باب أولى عن كل صفة للمغضوب عليهم، فالإنسان لا يفعل فعل المغضوب عليهم من اليهود من النصارى من أهل الكتاب، لا يفعل شيئا يتميزون به، إنما يبتعد عن مشابهتهم بكل سبيل، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان النبي نهى عن قعدة فمن باب أولى ما يتميزون به، من باب أولى ما صار شعارا دينيا عندهم. فكل شيء ينهى عنه الإنسان من مشابهة هؤلاء، لأن المشابهة في الظاهر تورث التناسب في الباطن. الإنسان إذا تشبه بقوم دل هذا على ألفته ومحبته. ولهذا مثلا تجد حتى الأولاد اللي يتشبهون بلاعب الكرة أو كذا من الغربيين تجد في قلب محبة اللاعب الذي يفعل مثله، إن كان يحلق رأسه بطريقة معينة، إن كان يلبس الفانيلا أو كذا، هذا كله تجد يقع في قلبه ميل لهذا. ولهذا تقول له من تحب من هؤلاء، يقول لك أحب فلانا أحب فلانا. وهذا عند ياسر برهامي مصيبة قد تفضي بها الكفر، محبة الكافر حتى ولو لم تكن لأجل دينه، لأنه يجعل المحبة محبة من أجل الكفر ومحبة رغم الكفر، محبة من أجله هذه طبعا مكفرة، أنك تحبه من أجل دينه هذا مكفرة، إنما محبة رغم الكفر يعني مع كونه كافرا. نعم طبعا هذه ممنوعة أن تحب الكافر، لكن ليست مكفرة طالما أنك لا تحبه لدينه، كذا أنك لست تحب لدينه، لكن هذه محرمة لا شك. الإنسان لا يقع في قلبه شيء من المودة لهؤلاء وإن كان لا يظلمهم ولا يعتدي عليهم. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.
قال لكم في السفر بعد العشاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمرو قال حدثني ابو المهاج عن ابي طلحه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها.
بعد العشاء يعني هذا لمن خشي منه فوات العشاء، إذا نام قبل العشاء يخشى فوات العشاء. أما من كان يحتاج إلى راحة وهو وبجواره زوجته ولده سيوقظانه للعشاء لا بأس، والحديث بعدها لأن الحديث قد يطول فتسهر فيؤدي ذلك إلى ترك صلاة الفجر، إلا شيء لا بد منه إذا كنت محتاجا فيكون الثمر بعد العشاء للحاجة، والحديث بعد العشاء للحاجة مع أولادك تذاكر لهم بعض الوقت، تصل رحمك في هذا الوقت لأنه هذا المتاح لك، مناسبة عند أحد فزرته بهذا الوقت لا بأس. نعم.
فحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو داود الحنبلي قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مسجده حتى تطلع الشمس حسناء.
نعم الجلوس متربع لا بأس به. نعم كان يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، هذا حديث جابر بن سمره، كان النبي لا يعود إلى بيته بعد صلاة الفجر وإنما يجلس حتى تطلع الشمس حسنا يعني ترتفع. نعم.
قال باب التناجي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شقيق عن عبد الله من عبد الله ابن مسعود. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
ينتجي
اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه.
نعم هيقول بيتكلم علي إذا كنتم ثلاثة فلا يأتي واحد بجوار واحد يكلمه سرا وكذا، لأن الثالث يقول بيتكلمون علي، لأن لو كان الحديث عادي لا رفع كل منهما صوته لكن كون يتكلم بينه وبينها كذا هذا يحزن هذا الرجل. ولابد أن نحافظ على مشاعره، نحافظ على مشاعره. إذا كان في شيء سر أو كذا اجعل هذا بعد المجلس. طيب لو هم 10 فتناجى 9 دون واحد هذا أشد، لأنه يكون 9 يجتمعون على الإصرار دون واحد يبقى يقينا بالقطع أن يتكلمون فيه. لكن إذا كانوا 9 فتكلم 2 وفي 8 خلاص هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه لا يتضرر واحد بذاته، لأنه ربما يتكلم على هذا أو ذاك أو كذا أو يتكلم في موضوع آخر. إنما لو كان ثالث قالوا إذا لا يتكلم، يقول لا يتكلمان إلا فيا من أجل أن يحزنه. الله أكبر، يعني من أجل ألا يحزنه، من أجل ألا يحزنه، فإن ذلك يحزنه كما جاء في الوحي. نعم، شوف انظر إلى الإسلام كيف يراعي إلى أي بعد، أي بعد. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا.
ولهذا كتاب الأدب هذا يا إخواني نقرأه في بيوتنا مع الأولاد مع الزوجة، نقرأ هذا الكتاب حتى يعلم كل واحد أدب الإسلام، لأن من لم يتأدب بأدب الإسلام فليس بمتأدب الأدب الصحيح المرجو الأدب التعبدي. نعم هناك أناس يربيهم الأب تربية حسنة وكذا وهم على أدب، لكن ليس الأدب التعبدي، ليس الأدب المنصوص عليه، ليس الأدب المدلل عليه، ليس الأدب الذي تؤجر عليه. بعض الناس يكون مؤدبا بطبعه، هذا لا أجر له في ذلك، لكن مؤدب بطبعه. لكن الأدب الذي تثاب عليه هو هذا الأدب، الأدب الذي تتمثل فيه بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأرقعك قال لا يضرك،
يعني لو كان 4 فتناجى 8 دون 2 لا بأس لا يضرك. نعم.
باب إذا قام رجل في مجلسه ثم رجع. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سويد بن ابي صالح قال كنت عند ابي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام رجل من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به.
نعم، هو حق به هذا اذا كان يكون قياما طارئا. إذا قام واحد الآن إلى دورة المياه ويعود فهو حق بمجلسه، ولا يجلس واحد المكان، حتى لو جلس واحد مكان إذا وجده مقبلا يقوم له. أما إذا خرج خروجا نهائيا ثم عاد بعد ساعة لم يعد المجلس مجلسه، إنما هذا إذا قام ثم عاد، إذا كان قيامه طارئا لمصلحة، قام إلى دورة المياه يجدد الوضوء، قام إلى كذا، قام يتكلم ناداه واحد ثم عاد، فإنه أحق بهذا المجلس. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال كنت أختلف لأبي الدرداء رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد رجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فينبتون.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فراد رجوع نزعا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون، يعني يبقون مكانه. شوف هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي مثلا يذهب سيعود ويريد أن يعطيهم علامة أنه سيعود، يعمل إيه مثلا؟ يخلع العباءة، يخلع النعلين، يترك النعلين ويمضي، فيعلم الصحابة أنه إيه؟ عائد، أنه عائد، فيثبتون يعني يبقون ولا يقومون من أماكنه، يعطيهم النبي هذا العلامة. نعم. وهذا الأفضل أيضا لمن قام مجلسه حتى يحتفظ المجلس يترك شيء، يعني أنت مثلا راح تتوضأ وحط وضع قلمك، ضع شيئا بحيث إيه لا تحرج الأخ، ممكن يجلس مكانك ويترتب على ذلك حرج، فلكن لما تضع شيئا يعلم أنك ستعود. شوف إلى أدق هذه الأشياء، شوف الأشياء الدقيقة هذه سبحان الله يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم. قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال حدثنا
مسدد
قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا
شوف في المسجد مثلا ولكن لو في مواصلات ولا
نعم
لكن هو راكب في مواصلة
نفس المسألة. أي واحد يقوم المكان أي واحد يقوم المكان وسيعود يضع علامة أنه سيعود. نعم.
باب كراهيه ان يقوم رجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال
عن سهيل بن ابي صالح
عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قالوا عن مثل بيت الحمار وكان له حسره.
الله اكبر. نعم. وذكر الله متعدد ذكر الله عز وجل تذكرون الآية الحديث هذا ذكر يذكر بعضهم بعضا بشيء من الشرع هذا ذكر يذكرون الله عز وجل التسبيح الاستغفار هذا ذكر. الذكر أعم من أن يكون سبحان الله والحمد لله. بل لو ذكر شيئا من القرآن أو من السنة وذكر بعضهم به فهذا مجلس يكون لهم عند الله عز وجل يؤجرون عليه. أما إذا كان مجلسهم مجلسا فيه اللغط وفيه الغيبة والنميمة وكذا هذا يكون عليهم يكون حسرة. طيب لو كان مباحا وليس فيه ذكر الله عز وجل فهذا لا أجر لهم فيه فيكون حسرة أيضا فيكون حسرة. ونوع الحسرة أنك لم تؤجر على هذا المجلس ومضى هذا من وقتك ومن حياتك ولم تؤجر عليه. لكن لا يقال عن مثل جيفة حمار إذا كان الكلام مباحا، إنما إذا كان محرما هذا يكون فيه الوعيد. نعم. فالمجالس إذن إما أن تكون مجالس غيبة ونميمة وكذب وكذا فهذه يقوم الإنسان فيها عن مثل جيفة الحمار. الثاني أن تكون متضمنة للكلام المباح فهذا نقول لا أجر لك في هذا المجلس فيكون حسرة أيضا عليك بمعنى فوات الخير فوات الأجر. الثالث أن تكون مجالس قائمة على الذكر والطاعة والتذكير بالله عز وجل فهذه تكون في ميزان حسناتك. نعم. مثل مجالس العلم هذه ففيها أجر عظيم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحسن عن سعيد بن عقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كرم ومن ضر عمله بدعه لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله كرم.
حصر يعني. نعم. او تبع. نعم.
قال باب في كفار المجلس قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على صحيفته سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
هنا قال الشيخ الألباني قال ضعيف في ضعيف الجامع لكن الشيخ الألباني ماله كلام آخر قال قولي ثلاث مرات يعني صحيح بدون العدد. نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن ابي عمرو عن المقبوري عن جبيره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرائي وعثمان بن ابي شيبه المعنى ان عبده بن سليمان اخبرهم عن الحجاج بن دينار عن ابي هاشم عن ابي العاليه عن ابي عمر الاسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخرهم اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى فقال كفر رجل لما يكون في المجلس.
نعم.
قال باب في رفع الحديث من المجلس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا كليابي
قال في النهايه يقول بأخرة هي بفتح الهمزة والخاء أي في آخر جلوسه، ويجوز أن يكون في آخر عمره. يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس. نعم. فهذا في نهاية المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
وحدثنا محمد بن يحيى بن ثالث عن قال حدثنا كليابي عن اسرائيل عن الوليد قال ابو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن اسرائيل في هذا الحديث. قال الوليد بن ابي هشام عن زيد بن زاد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فانه يحب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر.
قال الشيخ الألباني هذا ضعيف. نعم، لكن المعنى صحيح، أنه لا ينبغي أن يبلغ أحد عن أحد شيئا لكبير القوم أو لأحد آخر إذا كان هذا يوغر صدره، أما إذا كان يترتب على هذا مصلحة فلا بأس، بل يكون هذا من نفع من يبلغ عنه. إذا بلغ أحد عن أحد شيئا، لأن هذا الأحد يفعل معصية، يفعل مخالفة، يفعل بدعة، يفعل كذا، يفعل كذا إلى آخره، بحيث يعالج، أو بحيث يحذر منه، فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا له من تمام النصح. تنصح له أولا، إذا ما انتصح بلغ من قد يؤثر فيه بكلامه، إذا لم ينتصح يبلغ الناس حتى يحذروا منه. هذا من باب النصيحة، أما أن تبلغ كلاما يوغر الصدر ولا فائدة فيه فلا تفعل هذا، نعم.
قال داود بن الحنظل من الناس قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤلف قال حدثنا سهيل بن سعد قال حدثني ابن اسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عبد بن فرواه الخزاعي عن ابيه قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يبعثني بمال الى ابي سفيان يقسمه في قريش بمكه بعد الفتح فقال التمس صاحبا قال فجاءني عمرو بن اميه الضمري فقال بلغني انك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال قلت اجل قال فانا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن اميه الضمري
الضمري
قال اذا مرضت بلاد قوم يحذقه لانه قد قال القائل افك البكري ولا تامنه خرجنا حتى اذا كنت في الابواب قال اني اريد حاجه الى قومي وزان فتلبت لي فقلت راشدا فلما ولى ذكرت قول رسول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت اوضع حتى اذا كنت بالاساطر اذا هو يعارضني في رب قال الرب اعطوه فسبقته فلما راني قتلته انصرف وجاءني فقال كانت لي الى قومي حاجه قال قلت اجل ومضينا حتى قدمنا مكه فدفعت المال الى ابي سفيان.
نعم، قال الشيخ الألباني هذا ضعيف أيضا. نعم، لكن المعنى صحيح، احذر من الناس. سبحان الله، يعني أنك قد تجالس، مش احذر من الناس يعني لا تعامل أحدا، لكن عامل بحذر، واعلم أن هذا وراءه كذا، وأن هذا وراءه كذا، وأن هذه طبيعته كذا، هذا عنده غدر، هذا عنده سرقة، هذا عنده خيانة. احذر الناس، تدخل يدخل معك أحد إلى بيتك، بعض الناس قد يدخل وأنت تعلم أنه على صلاح كبير، وأنه لو حتى فتح الباب ورأى شيئا فسيغض بصره ولن يطالع. وبعض الناس تعرف أنه أنت أصلا جالس معه كثيرا تعرف أنه ينظر، وعنده النظر إلى النساء هذا شهوة، ويترخص في هذا وتوسع. فهذا إذا دخلته بيتك أجلسه في مكان لا يرى أحدا، وأغلق الباب وأنت تذهب. إذا أتيت بشيء من داخل البيت أغلق الباب، وهذا لا تتركه في البيت وحده، لا تأمنه، احذر. وإن كنت أنت لن تقول له أنت وأنت وأنت أنا بغلق الباب من أجلك ولا كذا، لا، لكن احذر الناس. كذلك بعض الناس ينقل الحديث وترخص، وأنت قد جربت عليه ذلك إذا كان في حديث، فهذا لا تأمنه على حديث ولا تأمنه على سر، احذره. كذلك بعض الناس عنده معاملات مادية يترخص وليس عنده تعظيم لحرمات الله عز وجل ولا تعظيم لأموال الناس، فلا تعطي مالك، احذر. وهذا هدي كامل منه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع النزاع والشقاق بعد ذلك. فمعنى الحذر من الناس ليس من كل الناس، فالطيب الذي جربته وعرفت أن عنده ورع، يعني مثلا واحد أنت كأخ لك في محل ولا شيء ولا كذا، رأيته أمامك يعظم، يقول الله تعالى كنت بحاسب الأخ وتألي فيه مثلا ربع جنيه، هذا يا أخي ربع جنيه، لا 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 أخاف يا أخ فلان تعالى. فهذا إن أعطيته 100,000 بعد ذلك، وقد رأيته يعظم في ربع جنيه، إن أعطيته 100,000 بعد ذلك فلن تشك فيه. لكن تعالى آخر بالعكس، بالعكس فيقول لك والله فلان هذا العشر، بس مش مشكلة أصلا، هو كان ما أدري ويرخص نفسه ويفتي لنفسه وكذا، فهذا ولو كان في 10 جنيه لكن لا تأمنه بعد ذلك على الربع جنيه، لا تأمنه. فالناس يعرفون من المواقف والمعاملات، وليس بلازم أن يكون هذا التعامل معك، فاحذر، خذ حذرك، خذ حذرك. وإن كنت لا تظهر ذلك للناس حتى لا يحصل بينك وبين الناس من الوحشة ما يحصل، أنا أعاملك بقدر معين، أنا ما رأيتك طيبا إلا في مسألة التعامل المادي فسأعاملك إلا التعامل المادي. الثاني لا، هذا أعامله لكن مسألة النظر إلى النساء وكذا ما أمنه. الثالث لا، هذا في نقل الحديث. الرابع هذا لئيم، هذا إن انقلب عليك يا ويلك، فهذا احذره، وأن تعطيه بعض الأسرار وكذا عامله بحذر. ليه؟ لأنك تعلم أنه لو انقلب عليك فجر، فهذا احذره. بعض الناس قد يكون صالحا لكن هذا مثلا عامله معاملة معينة، مثلا سواء في مادة في كذا، حتى في التعامل العلمي هذا مثلا لا يثبت على مسألة، يعني إن ظهر له حق الآن أو شيء من الآن يأخذه، وأنت تعلم أنه لو جلس مع غيرك سوف ينقلب وسوف يعود، فهذا لا تفرح به كثيرا. مثل الذي يكون كل يوم يكون ولاجا خراجا من مسألة لمسألة، من قول إلى قول، من كذا إلى كذا، ليس ثابتا، ليس يحقق أصلا المسألة قبل أن يتبناها، لكن إن ظهر له شيء على الصفحة أو ظهر شيء من إخواني أو واحد جاب له مقطع، هو مع كل المقاطع، مع جميع المقاطع، فهذا لا تفرح به، لأن مثل هذا لا يؤمن، فلا تحيل عليه وتقول للإخوة مثلا في بلده لا لا الأخ فلان أخ طيب وأنا أوصي به، لا لا توصي بأمثال هؤلاء، لا توصي بأمثال هؤلاء الذين كل يوم في قول، لأنه يعني خذ آخر صورة آخر لقطة بس، لكن غدا ممكن يتغير القول، فهذا لا تأمنه، كيف توصي به؟ لكن توصي بمن؟ من يحقق المسائل، بمن يبني اعتقاده على بينة، بمن خبرته في هذه الأبواب فوجدته فيها صلبا وقويا، من ناقش وكذا فكان ثابتا. أما من يتغير ويتذبذب فهذا لا تفرح به ولو كان على السنة الآن، فإنك لا تفرح به، لو واحد قابله من أي اتجاه آخر سوف يأخذه منك، هي طبيعته كذا. فاحذر الناس، خذ حذرك من الناس، ليس معنى ذلك أنك تخاصم وتقاطع الناس، لا عاملهم ما في مشكلة، بس اعرف داء كل واحد، يعرف داء كل واحد، زي الكهرباء، الكهرباء أنت تعمل معك تستفيد من أنوارها، لكن أنت لن تضع يدك على السلك، على سلك الكهرباء مباشرة، لأنك ممكن تموت، لكن نتعامل مع الكهرباء لكن بالتعامل بحذر، صح ولا يا إخوان؟ نتعامل مع الكهرباء بحذر، أنت بتشحن هاتفك على الكهرباء، بتشعل مصباحك على الكهرباء، بتضع كذا على الكهرباء، الكمبيوتر على الكهرباء، لكن خذ حذرك، خذ حذرك، فإن الكهرباء قاتلة، الكهرباء قاتلة، فخذ حذرك. كذلك من الناس احذر. ولا شك أن هذا الباب مهما ادعى الإنسان فيه الفطنة فإنه لا بد له من إيه، لا بد له من صدمات حتى يعلم الناس، يعني مهما تأخذ حذرك إلا إنه هتعمل إيه، جاي لك إسلام وإسلام أخ وكذا وما أدري، فتقوم تتعامل معه لأنك ما تعرف حاله، ثم بعد ذلك يتبين لك حاله على الحقيقة. يبقى أنت بتأخذ مرة كما يقول في العوام، يقولون إيه العلام بإيه بفلوس، الإعلام بفلوس، الإعلام بفلوس، الإعلام بفلوس، الإعلام ليس مجانا. فلا شك الإنسان حتى يتعلم يلدغ من هذا، يلدغ من هذا، يلدغ من هذا. بعض إخوة يورطك مثلا، يعني أذكر أخ مثلا قريبا، أنا كان مثلا ما ودي أشتري شيء مثلا معين بكذا، فالأخ لا لا عادي عادي ومش عارف إيه، والأخ صاحب السلعة نفس صاحب السلعة لا لا عادي والمسائل سهلة وكذا وكذا. السهلة هذا لما جئت أحاسبه وجدت صعب جدا، لو أعلم هذا والله ما اشتريت هذا الأمر. فبعض الناس فخلاص يجي بعد كده يقول بقى سهلة، أقول إن شاء الله سهلة إن شاء الله، بس لا لا حاجة لي فيه، ما يقول لي، بس خلاص أنت دفعت فلوس لتتعلم، دفعت مالا لتتعلم. فلا شك أن الإنسان يتعلم، فخذ حذرك من الناس. فالنبي قال له للصحابي، قال انتبه الذي معك كذا، انتبه انتبه منه إذا أتى قومه، دول عندهم غدر، عندهم بعض الأشياء. وفعلا لما أتى عند قومه قال له أنا لي حاجة إلى قومي بس أشوف حاجة كده، فتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ففعلا أبصر الرجل وقد أتى معه رجال من قومه وكانهم يريدون الانقباض عليه أو أخذ شيئا منه، فلما رأه قد فاته ورجع قومه قال تعال أنت كنت بس كان لي حاجة إلى قومي. قال أجل خلاص، أيوة نعم نعم، طبعا ما قال له أنت وأنت وأنت ولقد قال النبي كذا وكذا. فخذ حذرك، لكن ليس معنى خذ حذرك يا أخوان الإنسان يكون موسوس، والإنسان أيضا لا يعامل الناس بأريحية، لا عامل الناس بأريحية كل شيء، ولكن احذر. بعض الناس تحذر من نظرته، بعض الناس تحذر من خيانته، بعض الناس تحذر من خصومته، من فجوره في الخصومة، بعض الناس تحذر من نقل الحديث. أنت بحسب الخبرة هيتبين لك في كل واحد إيه شيء. بعض الناس تحذر من غضبه، معك طيب جدا لكن إن أغضبت وجدت شخصا آخر. بعض الناس تعرفه إن ما جاملته انقلب عليك، وهكذا. فخذ حذرك. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال باب في هذه الرجل. قال حدثنا وهب بن بطية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكل. قال حدثنا حسين بن معاذ بن كليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب.
نعم.
قال باب الحران يضع احدى رجليك على الاخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال
يهوي في صبوب. قال الخطابي ان فتحت الصاد صبوب كان اسما لما يصب من ماء ونحوه، ومن رواه بضم الصاد صبوب فهو جمع صبب على غير قياس، وقد جاء في اكثر روايات في صبب هو المحفوظ هو من حضر من الارض، ومعنى يهوي ينزل وتدلى، وذلك مشية القوي من الرجال. نعم. كان ابيض مليح اذا مشى كانما يهوي من ايه من صبوب، هذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم في المشي وانحطاطه وهويه. نعم. يعني الانسان ما يمشي متماوتا، وانما يمشي مشي المعتدله، واذا لم يكن هناك حاجه في ان يبطئ فانه يمشي مشيه المعتدل ويسرع اسراعا غير مفرط. نعم.
باب الترابل يضع رجليه على الاخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث
قال سبحان الله. شوف الى 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 هذا الحد، باب في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى، سبحان الله. كيف بالرجل يضع سكينه على مسلم، على رقبة مسلم الذي عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع احدى رجليه على الاخرى وجواز ذلك من عدمه؟ لن يضع سكينا على رقبة احد الا بالنص من باب اولى. هو يسأل هل هذا جائز ام لا، ان يضع يده على رجله على رجلا على رجل، هل هذا جائز ام لا؟ هل لا يسأل عن سكين يضعها على رقبة مسلم او على رقبة معصوم الدم مثل اهل الذمة من اليهود والنصارى ومثل اهل العهد من المشركين وغيرهم؟ هل لا يسأل عن هذا؟ سوف يسأل نفسه ألف مرة قبل أن يضع سكينة، لكن يسأل من؟ يسأل أصحاب الهوى وأصحاب الضلالات أم يسأل من؟ يسأل أهل العلم الذين يعظمون الدماء. يسأل ابن عمر الذي لما قيل له لماذا لم تنزل وتشارك قال يمنعني أن الله عز وجل حرم علي دم أخي. نعم.
قال حدثنا قريب بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع، فقال قتيبه يرفع ارل احدى رجليه على الاخرى، زاد قتيبه وهو مستلق على ظهره.
حديث اخرجه مسلم، وهذا محمول على ما اذا كان يخشى كشف عوره، اما اذا لم يخشى كشف عوره فالامر على الساعة. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك وحدثنا الطالبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال الطالبي في المسجد وضعت احدى رجليه على الاخرى. قال حدثنا الطالبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك.
طيب اذا كيف نجمع بين النهي والفعل على هذا الباب؟ اذا كان يخشى أن تنكشف عورته فلا يفعل، أما إذا كان لا يخشى كشف عورة فعل ذلك. فالحديث الأول نهى النبي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقى على ظهر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عباد بن تميم مستلقيا في المسجد وضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا على أن النهي محمول على ما إذا كانت تنكشف العورة، والإباحة على ما إذا أمن من ذلك. نعم.
قال باب في نقل الحديث، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن جابر بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت به أمانة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلى ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فضل حرام أو قطاع مال غير حق.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء والقاسم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن
معنى إذا حدث الرجل بحديث منتفتا في أمانة، قال السيوطي قال المظهري أي إذا حدث أحد عندك حديثا ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها. قال الطبي والظاهر أن التفت هنا عبارة عن التفات خاطره إلى ما تكلم، فالتفت يمينا وشمالا احتياطا. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا انصرف عنك هي أمانة، والمجالس بالأمانات لا تنقل حديث، هذا إذا كان حديث سر. أما إذا كان حديثا عاديا الأخ كان معي وتكلمنا وقلنا وكذا وهو حديث مشاع ليس فيه أمانة ليس فيه أسرار فهذا عادي ينقل. فالكلام إذا كان على وجه ليس فيه خصوصية فلا بأس بنقله، كان عندي أخ وتغدينا وكنا ذكرنا كذا وقلنا كذا عادي. أما إذا كان حديث فيه الأسرار فلا ينبغي أن تنقل هذا، أو رأيت في أخيك عورة فلا ينبغي أن تظهرها للناس، لكن عالجه أنت عالجه أنت. فالمجالس بالأمانات فهي أمانة عندك، هذه أمانة لا ينبغي أن تفشيها ولا أن تنقلها. واحد يكلمك عن زوجته عن أولاده عن حاله مثلا عن كذا عن كذا وهذا حال خاص فلا تنقل ذلك، لكن يكون هذا الأمر سرا بينك وبينه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن أبي حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
يعني إذا كنت مأمورا أن تحفظ سر أخيك أو ما يقال في المجالس فأعظم هذه الأسرار وأعظم هذه الخصوصيات ما يكون بين الرجل وبين امرأته، أن الرجل يفضي المرأة فيصبحان يتحدثان للناس، الرجل يقول فعلت مع امرأتي كذا، والمرأة تقول فعلت مع زوجي كذا. فهذا من أشر ما ينشر، من أشر الخصوصيات التي تنشر، لأن ذلك يفضي إلى ضرر كبير وإلى شر عظيم، وهذا ما يفعله من عنده أدنى 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 غيره. كيف ينشر الرجل حديثه عن امرأته؟ إذا كان بعض الناس يتحرز من أن يذكر اسم امرأته لأحد، فضلا أن ينشر ما يدور بينه وبينها، فالإنسان صاحب غيره ما ينشر هذا الكلام. لكن للأسف الشديد هناك مجالس صارت تترخص من مثل هذه الأشياء، لا سيما مجالس العمل الآن، العمل الحكومي ولا العمل، تجد المرأة قد تتكلم والرجل قد يتكلم بشيء من هذه الأسرار، وللأسف الشديد. اللهم إذا كان شيء يتعلق بفتوى شرعية، شيء خاص يتعلق بفتوى شرعية يحتاج الرجل أن يستفتي في ذلك، فسأل عن هذا الشيء بينه وبين عالم يأمنه على سره، فهذا لا بأس به ولا حرج، لأن الإنسان ينبغي أن يراعي الشرع في كل شيء. أما أن يتفكه الإنسان بذلك، بعض الناس يريد أن يظهر بطولته، أو بعض النساء تظهر بطولتها في هذا الباب، ويذكر هذا ما يجري بينه وبين امرأته وهي كذلك، فهذا من أشر ما يكون، وهو من نشر الفاحشة أيضا بين الناس، ومما ترتب عليه ضرر. فقد يشتهي الناس ما عندك، وقد تشتهي ما عند الناس، فيقع بذلك ضرر كبير وشر عظيم. نعم.
قال باب في القتال. قال حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتال.
نعم، القتال يعني النمام، ومعنى لا يدخل الجنه معروف عند اهل السنه والجماعه، هذا نصوص الوعيد، ليس معناه أنه يحرم من الجنة أبدا فيخلد في النار. وقد طار بهذه الأحاديث الخوارج، وقابلهم المرجئة فقالوا بأن المعاصي لا تؤثر. أهل السنة والجماعة يحملون هذه الأحاديث على تأثير المعاصي، وأن المعاصي تؤثر في الإيمان، فهذا من باب الوعيد، لكن لا يكفر الإنسان بها. نعم، إلا إذا استحلها، إذا استحل الغيبة والنميمة و هذا فقد استحل محرما فيكون كافرا. نعم نعم.
عندي إشكال في المسألة، جواب أن هذا النصوص الوعيد، طب إذا تحقق الوعيد
ما هو، ما معنى كلمة نصوص الوعيد؟ إذا تحقق الوعيد ما في مشكلة، ما تحقق الوعيد هيدخل هيخرج بالشفاعة. ما هو معنى كلمة نصوص الوعيد زي كفر دون كفر كده؟ نصوص الوعيد وراءها ما وراءها، كلمة نصوص الوعيد يعني أنه لا يخلد في النار، وأن هذا من باب الوعيد، إن عفى الله عنه فالحمد لله، وإن عذب خرج من النار بالشفاعة ولا يخلد فيها. فكلمة أهل العلم هذا من نصوص الوعيد يعني إيه؟ مثل عنوان المعتقد في هذا الباب، عنوان معتقد، يعني مثل ما أقول لك، ما أقول لك كفر دون كفر، أو أقول لك هذا إيه؟ هذا كفر أصغر، خلاص يكفي أنت تعلم ما وراء هذا. يعني كفر أصغر، يعني كفر دون كفر، يعني معصية وليس مكفرا، ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بالشفاعة. بدل ما أقول كل هذا أقول كفر دون كفر، أقول من باب الوعيد، أقول من كذا، فيكون وراء المنهج كلمة أقول في المشيئة تحت المشيئة، مثل ما قال النبي في حديث عبادة بن الصامت، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. أما أقول تحت المشيئة خلاص يكفي، أما أقول هذا فاسق من لي خلاص يكفي. فهناك عبارات هي تمثل منهجا، فنختصر، إنما يكون اختصار منهج، ما تقول مثلا هذا فاسق من لي هذا كفر دون كفر. ولهذا ابن عباس لما قال كفر دون كفر خلاص أغنانا بقى، أغنانا عما يكون وراء ذلك، أغنانا كل نص ستأتي به من الوعيد في الحكم هتقول هذا من باب الوعيد، وهذا ولو دخل النار فإنه يخرج منها بالشفاعة بأي شيء من هذا. يبقى كلمة نصوص وعيد يعني، ما قلنا نصوص وعيد يعني هذا الأمر من باب الوعيد لا من باب التكفير، هذا من باب الوعيد لا من باب التكفير، وأنه لو حتى نفذ فيه الوعيد فإنه يدخل النار ثم يخرج منها بالشفاعة ولا يخلد فيها، أو قد يعفو الله عز وجل عنه، لأن لا يدخل الجنة هذا عقوبته، لا يدخل الجنة، لكن قد يكون له حسنات كبار تمحو فيدخل الجنة مع وجود هذا. فليقال الله عز وجل أخلف الله عز وجل يخلف وعيده ولكنه لا يخلف وعده. ولهذا عمرو بن عبيدة لما استدل على أظن عمرو بن العلاء لما استدل عليه بهذا لما قال فإن الله عز وجل جاب نصوص النار والوعيد وقال فإن الله عز وجل لا يخلف وعده قال إنما أزيت من عجمتك أنت أزيت من عجمتك. ففرق بين الوعد والوعيد أنت لا تفرق بين الوعد والوعيد يعني أتى بالنصوص هذه لا يدخل الجنة كذا لا يدخل الجنة كذا ثلاثة لا يكلمه الله. فقال عمرو بن عبيد المعتزلي وهذا قال والله عز وجل لا يخلف وعده إن الله لا يخلف الميعاد. فقال إنما أتيت من عجمتك فإنما هذا وعيد وليس وعدا. نعم الله لا يخلف وعده لكن الميعاد وأنشد قول العربي وإن إيه وإن وإن أوعدته أو وإن 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 وعدته أو أوعدته فإني لمخلف إيه إيعاد منجز لموعدي يعني أنا أخلف الإيعاد لكن أنجز الوعد. نعم
كل النصوص التي على الحقيقة يعني يراد بها الكفر ينقص منها لا يقال على نصوص الوعد هذا وعد.
أيوة ما هو صحيح
فرق ما بين النصوص التي لا تحمل على الإخراج من المنة أو على عدم خلود النار وبين النصوص الأخرى كل هذه النصوص
لا ما هو هي صحيح كلها نصوص وعيد حتى اللي في الكفار نصوص وعيد بس ده مصطلح خاص عندنا لما نقول لا يدخل جنة كذا أو كذا نقول نصوص الوعيد يعني إيه بهذا ما نقول لك هذا تعبير خاص هذا تعبير خاص وإن كان كله يدخل فيه نصوص الوعيد كله ما يوعد به الكفار هذا وعيد لكن نصوص بيّنت أن ما يوعد به الكفار يقتضي الخلود وحتما أنه سيقع بما بيّنه الله عز وجل وأما بالنسبة للمسلم فيختلف. فلما جاء أن أقول نصوص الوعيد للمتقرر عندي قاعدة نصوص وعيد يعني وقد تتخلف دي معناها كده نصوص وعيد وخدها. ومتى تقول أنت تقول في الموضع الخاص وهو ما إذا كانت في المسلم لأن أنت عندك إن القتات معصية والمعصية تكون تحت المشيئة فما تقول من نصوص الوعيد يعني التي قد يتخلف هذا الوعيد فيه إنما هي كل صحيح النصوص في الوعيد كل النصوص في الوعيد سواء حتى في الكفار ولا في غير الكفار لكن تقولها في المواضع التي تعبر بها عن منهجك. نعم مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم تقول هذا من باب الوعيد هذا من باب الوعيد يعني من باب الوعيد الذي يدخل تحت المشيئة فهو مصطلح خاص. نعم ومثل الكفر العملي أصلا من الكفر الأكبر كفر عملي من الكفر الأكبر كفر عملي لكن هما لما تقول كفر عملي في مقابل كفر اعتقادي تقول كفر اعتقادي وكفر عملي يفهم من الكفر العملي يعني كفر دون كفر مع أن الكفر عملي فيه أكبر أصلا فتارات تقول كفر عملي وترجو بالأكبر إذا قصدت أن من المكفرات مكفرات بالعمل مكفرات بالقول مكفرات بالاعتقاد وتارات تقصد بكفر عملي يعني كفر دون كفر. نعم النفاق العملي النفاق الاعتقادي. نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا
يتلاعب فهذا يعطي وجها لهؤلاء ويعطي وجها لغيرهم فولا ينصح ولكنه يوجد لنفسه مسلكا يريد أن يوجد لنفسه مسلكا يتعامل مع هذا يتعامل مع هذا فيعطي لهؤلاء وجه ويعطي لهؤلاء وجه إن جاء لهؤلاء مدح وإن جاء لآخرين ذم من كان يمدحه هذا متلاعب هذا من خصال النفاق. نعم
لا تبسم في وجه الأقوال.
نعم اللي إن نتبسم في وجه الأقوال ما يأتي متبسم ويغير الكلام إنما كلمة وجه هنا ليس موضع الابتسام وجه أي أن يجعل مودته ومحبته وحديثه تجاه هؤلاء يأتيك يقول أنت شيخ السنة ويأتي خصمك يقول أنت شيخ السنة وكذا يأتيك ويقول لك ما شاء الله والله إن استفيد هذا بلا غيرك يقول والله أنا ما أفهم شيء منه وكذا. فالوجه يعني الوجه أنه يعطيه مودته يظهر له مودته وصفاءه وموافقته إنما مسألة التبسم قد تكون قد يتبسم إنسان أحيانا لقوم نكرههم من أجل ماذا؟ كما قال النبي إن من شرار الناس من يتقى لفحش. قد تتقي فحشة بابتسامة، قد تتقي فحشة بكذا، لكن لا تعطيه وجهك. معنى إعطاء الوجه يعني أن تفضي له، أن تحدث، أن تظهر موافقتك له وتذهب إلى خصمه وتظهر الموافقة له أيضا. حدد، لا تكن إمعة. نعم. لا أصل له. نعم. لكن هو المعنى موجود زي حديث إذن له بيسأخ العشيرة فلما دخل إذن له الكلام، لكن الحديث يعني نظائره موجود. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المكين الرضيع عن نعيم بن همرة عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من
نار. الله المستعان، الله المستعان. إنسان يحذر من هذا يا إخواني، إنسان يقول ما يعتقده ويقول ما يراه، إن كان صوابا قبل وإن كان خطأ يصحح له، لكن لا يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه وكلاهما متضادان، كيف تجمع بين المتضادات؟ نعم. هذا من أعظم ما يكون في الإنسان من جهة المعاملة والأخلاق. نعم. يعني يذهب يصلح بين الرجل وامرأته، يذهب إلى المرأة وأهلها، والله هذا الرجل صراحة ومقصر، وأنا قلت له أنت مقصر أصلا، وهذا الرجل عنده، وأنا أعرف، الله يكون في عونها. ثم يذهب إليه ويقول والله أنا سيبك دول، سبحان الله، قوم لا يقدرون وأصهرك ولا كذا، وحتى البنت عندها جرأة، مرأة كذا عندها كذا وعندها كذا، سبحان الله العظيم، أنت شيطان، يعني هذا شيطان. لكن أنت تنظر من المخطئ، الزوج ولا الزوجة، تذهب إلى المرأة، ما في مانع أنك تتلطف في الكلام، لكن تقول حق، تقول حق، أن تقول للرجل والله أصهارك ما شاء الله وناس على خير وناس على كذا، وامرأتك امرأة يعني على خير وكذا، وما شاء الله حجبها وما شاء الله كذا، يعني تثني. لكن أنا صراحة أرى أنك أنت عندك شدة شوي، أرى أنك أنت عندك شدة، يمكن أنت لا تعرف مدخل لمرأتك، أنت أراك تتشدد وتعصب، يمكن أن المرأة نفرت منك نظرا لشدتك، فأنا أراك يعني لو تلطفت لو كذا يبقى أنت فعلا نصحته، ما قلت لو أنت وأنت وأنت. وتأتي إليها أيضا هي وأقاربها، تقول الله الرجل هذا مثلا على خير، فعلا أنت هو على خير، ولكن إذا كان عنده غضب شوية ولا كذا، هذا يتحمل، هذا يتحمل، لكن الحمد لله عنده وعنده وعنده وعنده، وتذكر محاسنه. فالإنسان يعالج معالجة صحيح، وإن كان قد يظهر حسنة، وإن كان قد يغض الطرف عن كلمة لا يبلغها، يعني الزوج بيقول أبدا أبدا مستحيل أرجع إليه أبدا، هذه المرأة لا تبلغ هذا الكلام، لا تبلغ، لكن لا تعكس الحقائق، وتلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهؤلاء في الناس كثر يا إخوان، هؤلاء في الناس كثر ويفسدون أكثر مما يصلحهم، بل لا إصلاح لهم. نعم. يلقاك الواحد يا شيخ فلان يا شيخ علان وفلان وفلان، أيوة أي والله يا أخواني، الواحد كان الناس تتصدر الدعوة وتقول له هذا كلام، تتصدر الدعوة، أيوة فلان هذا صارخ وفلان هذا كذا وفلان، تعال أشوف آخر سرقاته، هذا مثل ما كان يكون الزهران، تعال أشوفهم أمام الجمع كله، أمام كل هؤلاء بكبير القوم بغيرهم، ثم بعد ذلك إذا بي يقول هذا الشبل من ذاك الأسد، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة، يعني كيف هذا في عموم الناس لا يقبل، لكن ما في بأس أن تقول يا بني أنت سرقت ولا ينبغي، واتق الله يا بني، واتق الله، لو أنت قلت اتق الله يا بني وغيرك قال اتق الله يا بني، سيتقي الولد ربه وسيعود. لكن إن كان الإنسان مجرما ثم يجد من يمدح، لماذا يرجع؟ ومثل الأب مهما قال علم جرح وتعديل، حتى لو قطع الناس لو شرح الناس، إذن سأبقى ماضيا في طريقي، لكن لو قيل اتق الله هذا غير صحيح، والآخر قال اتق الله خلاص، لو ذم رجلا ثم صار يمدحه فقاله الرجل لك ده كذا ممتني، ولكنك قلت كذا وكذا، إما يا أخي عندك دليل على ما تقوله وإلا اتق الله يا أخي، وينبغي أن تتبرأ من هذا، لن يعود. إنما إذا أنا قلت لك أنت وأنت وأنت ثم رضيته بكلمة ووافقت سأمضي. هذا ليس من النصح للمسلم، هذا ليس من النصح للمسلم. الإنسان لا يكون إماعا، يقول الحق ولو كان يؤدي إلى نفرة هؤلاء عنه. يقول الحق، أنت تعتقد هذا الحق قله، قل هذا الحق الذي تعتقده، قل في هذا الرجل، في هذا الشيخ، في هذا أي أحد، تعال قل يا هشام أنت عندك كيت وكيت 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 إلى آخره، لكن تضحك لي وتوافقني وتقبل يدي وأنا أصنع المخالفة، إذن سأستمر. ولهذا متى يورط الشيخ يا أخوان؟ متى يورط الشيخ؟ يورط الشيخ إن سكت خاصته وطلابه عن مخالفاته، حينئذ إذا بقي الشيخ يقبل يده ورأسه مع المخالفات سيستمر. ولهذا مشايخ الفتنة لماذا يستمرون؟ ما زالت الأعداد، ما زالت تقبل الرؤوس. هو يفسر أن هذا من وضع القبول في الأرض، ماذا لو تركه هشام، ماذا لو تركه إسلام، ماذا لو تركه حسين، إيه يعني 15-20 تركوني لكن عندي 20,000 هذا من القبول. فإن الله إذا حب عبدا جعله القبول في الأرض، ما يدري أن الـ20 اللي تركوه هم الميزان وهم المعتمد، إنما اللي أمامه رعاع، وإن المسألة لا تأخذ بالعوام. ولهذا سبحان الله تجد حتى في هذا الحزب الرسلاني يا أخوان عندهم أعداد، لكن سبحان الله تجد الأعداد الموجودة رعاع، لا تجد طالب علم يريد فعلا الحق ويريد الدليل إلا وترك. الحقيقة ما تعرف واحدا عند هؤلاء إلا كما عند مشايخ الثورات الأولى، نفس المسألة نفس الطبيعة. بالعكس بالعكس، إذا كان الأوائل قد فقدوا المنهج فعندهم شيء من الأدب، أما هؤلاء فقد فقدوا منهجا وأدبا للأسف الشديد، إنما العصبية والتطاول. فإذا كنت أنا أقول في شيخي هذا الذي عجزت الأرحام وهذا الذي كذا كذا، ومع ذلك أجد إعجابات وأجد الناس يوافقوني، إذن لن أرجع. لكن لو قيل اتق الله لا تفعل هذا وكذا وكذا، فأكثر شوف فتنة الشيخ طلابه، فتنة الشيخ محبوه. ولهذا ينبغي على الشيخ ألا يجعل طلابه ميزانا، إنما ينظر لنفسه ويعامل نفسه معاملة الشريك الشيخ، ما ينتظر حد ينتقده، حتى لو قبل الناس رأسك وكذا ابتعدوا عني، أنا أدرى بنفسي، صحيح نفسك، لأن صعب ممكن الطلبة يهابون التصحيح، فلا تنتظر حتى يصحح لك الطالب، لكن أنت صحيح نفسك ودائما تعرض أمرك على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف، واعرض أمرك على حياة البخاري وحياة مسلم وحياة شيخ الإسلام وحياة أحمد، ما تعرض حياتك على طلابك. والله لو كنت مخطئا لنبهني الطلاب، والله لو كنت أنا كذا لما قبل الطلاب يدي، والله لو كنت أنا كذا ما جعلي قبول، لو كنت لا. شوف لا تخادع نفسك، لا تخادع نفسك، أنت أضر الناس بنفسك، واجع الميزان من نفسك. لأن يعني بعض الناس لهم مصالح، بعض الناس ضعيف قد لا يواجهك بهكذا، بعض الناس ذو وجهين، بعض الناس، وأنت قد رأيت هذا في من يتصدر، كيف بالطلاب؟ هذا الإنسان لا يركن إلى هذا الأمر. شوف لا تركن إلى امرأتك، لا تركن إلى ولدك، ولكن الإنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه، ويراجع نفسه بماذا؟ يراجع نفسه مراجعة صعبة، ويعامل نفسه معاملة الشريك الشحيح الذي يخرج منه سفاسف الأمور وأدنى الأمور. ومن حاسب نفسه بإذن الله تبارك وتعالى لن يجد الناس وراءه شيء، لأن كل ما يقول الناس أنت قد رددت عليه أمام نفسك، أنت تعلم من نفسك هذا، فيستوي عندك الذام والمادح. لا الذام يثبتك ولا المادح سيغريك ويفتنك، لأنك أضر بنفسك. إن مدحتني أنت ما تدري شيئا، تمدحني على ماذا؟ أنا أضر بنفسي، تقول أنت علامة الزمان، أنا أدري أنني لا علامة الزمان ولا علامة المكان حتى، أنا أضر بنفسي. إليك عني يا رجل، إليك عني، اتق الله، هذا حري أن تأخذ ترابا وتجعله في وجهه. أو يقول لك الناس أنت المفسد وأنت الذي فرقت وأنت 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 الذي لا تعلم وأنت كذا، أنت أضرى بنفسك، أنت أضرى بنفسك. فلهذا لا تجد عندها أمثال هؤلاء طلبة علم ينصحون، طلبة علم ينصحون، نعم، إلا أن يهدي الله عز وجل ضال المسلمين. فلهذا فتنة الشيخ في أتباعه، فتنة أي شيء شيخ في أتباعه، نعم. فانظر من يجالسك، طلبة علم لهم معرفة بالأدلة، إن كانوا طلبة علم احمد الله عز وجل، طلبة علم يحكمونك للنصوص، طلبة علم إن حصل منك زلة قالوا انتبه يا شيخ هذه كذا، أليس هذا يخالف منهج السلف، أليس السلف يقولون أو كذا، إما أن توضح أن هذا على خلاف ما تفهم أنت، أو أنك تؤيد، نعم أحسنت، وترجع، نعم.
قال باب الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل أفرأيت إن كانت أخي ما أقول؟ قال إن كانت مما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهدت.
إلا أن يكون هناك مصلحة شرعية فحينئذ ليست غيبة، تحذر الناس من شر أحد، هذا ليست غيبة، بل هذا من الواجب عليك سواء في دنيا أو في دين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية بن أبي سفيان وذكر أبا جهل في أمر زواج امرأة، قال أما معاوية فصعنوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه، فكيف بالدين؟ لهذا لازال أهل العلم يردون على المخالف، بل عندنا علم الجرح والتعديل، ليس هذا من الغيبة، ليس هذا من الغيبة. ولهذا لما قيل لبعض السلف أليس هذا من الغيبة، قال أسكت ثكلتك أمك، والله لنحن أرحم به من آبائهم. وقال غيره إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق. وقال شيخ الإسلام إن كان أخي إن كان هذا في أخي فلن يكره، إن كان ما أذكره فيه وكذا فيه فلن يكره ذلك، لأنه يعلم أنني ذكرته إيثارا للشريعة عليه، لكن إن كره ذلك فلا عبرة بكراهتي. قل شيخ الإسلام فلا عبرة بالكراهة، إن وقع منه كراهة لكوني أنا أذكر شيئا متعلقا بالشر فلا عبرة بكراهته، نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأصمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد يعني فقدرني قصيرا، فقال فقلت كلمة فمزجت بماء البحر فأدركته.
يا الله.
قال وحكيت له إنسانا فقال أو أني وكذا.
سبحان الله، يعني هذا في هذا الباب فقط حسبك من صفية أنها قصيرة، بس فقط هذه كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته، أظن الإنسان لو قال هذه يظن أنها لا شيء فيها أبدا ولا غضاضة، لأن عندنا طوام يا أخوان، عندنا طوام، فكيف يلتفت الإنسان لمثل هذا؟ حسبك من أنها قصيرة، هذا أعرج، هذا كذا، هذا فيه كذا، ليس على وجه مصلحة شرعية بل على وجه انتقاصه. فإذا كانت هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فكيف ما هو أكبر من ذلك؟ فالإنسان يتقي الله في لسانه. ولهذا تكلم النووي كلاما جيدا في مسألة اللسان، قال إن ظهرت له مصلحة تكلم، وإن كانت مفسدة أمسك، فإن لم تكن مصلحة ولا مفسدة يعني استوى الأمران، قال سكت فإن السلامة لا يعدلها شيء. وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعل النطق في الخير، فإن لم يكن النطق في الخير فالصمت، نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نوفل بن مسدس عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أرض الربا الاستفاضة في عرض المسلم بغير حق،
في عرض
المسلم بغير حق.
الله أكبر، الله أكبر. قال السيوطي قال في النهاية أي احتقار والترفع عليه والوقيعة فيه، إن من أربى الربا، أليس الذهب مع بالذهب مع مفاضلة ربا؟ أليس درهم بالدرهمين ربا؟ أليس هذا؟ أربى الربا أعظم من هذا ربا لا يلتفت الناس إليه، لا يلتفت الناس إليه. أنت تعظم لا درهم بدرهم لا يجوز، ولا تدخل بنكا ولا ترى الوظيفة في البنك ولا ترى ولا ترى، ومن جاءك بشبهة ربا ابتعدت وعظمت، بينما أنت تقع في عرض أخيك. أربى الربا استطالته في عرض أخيه بغير حق. الله أكبر الله أكبر، هذا أعظم الربا، أن تستطيل في عرض أخيك. أربى الربا، أظن هذا ربا لا يلتفت الناس إليه ولا يدخل فيه التقسيم، ربا الفضل وربا الناس ما يدخل فيه التقسيم، هذا عند الناس، الناس يعظمون، بعض الناس قد يعظم الربا هذا اللي ودرهم بدرهمين يمتنع، أما الربا الذي استطال في العرض كثير من الناس لا يلتفت إليه. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسدد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه قال حدثنا زهير بن علي العلي بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر الكبائر استطاله المرء في عرض الرجل المسلم بغير حق، ومن الكبائر سبتان سبا.
قال شيخ الباني هذا ضعيف. نعم، لكن معنى صحيح سبتان بالسبه يعني ايه؟ يعني زياده على القدر الجائز لك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالسبتان بالسبة فوق المثلية. نعم.
قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية وابن المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن جبير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أمشى. قال حدثنا
نسأل الله العافية نسأل الله العافية، هؤلاء يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس، عقوبة لهم. نعم.
قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى
هذه عقوبتهم في الحياة البرزخية. نعم.
قال حدثنا عيسى ابن ابي عيسى السيلحيني
السيلحيني نعم
السيلحيني عن ابي المغيرة كما قال ابن مصطفى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابي برده الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
ولم يدخل إيمان قلبه يعني يكون كافرا، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، من يتبع الله عورته يفضحه في بيته، ومن يتبع الله عورته يفضحه، مجزوم هذا على جواب الشرط في بيته. ولم يدخل إيمان قلبه كيف؟ أيوة عبد السلام الكامل، يعني لو كان في قلبه الإيمان الذي يرضع الإنسان عن المعاصي لما فعل هذا. وانظر كيف تتبع العورات هنا، فمن تتبع العورات يعني تتبع العورات ليفضح أخاه، تتبع العورات ليس لنصرة الشريعة، إنما تتبع العورات من أجل أن يفضح وأن يظهر عورته، ها؟ يفضح في بيته، يسلط الله عز وجل عليه من يتبع عوراته ويظهر زلاته، سبحان الله. ولهذا هذا دين يا اخوان لابد ان يقع، يتبع عورات الناس، ومن ذلك ان تبع عورات وزلات بعض اهل العلم الصديقين اهل السنه، لكن من باب ان تشوش صورته عند الناس، فسوف يسلط الله عز وجل عليه، سوف يصلت له وتفضح الفضائح التي لا يمكن مقاومتها، لأنك لما تتبعت هذا من أجل نصرة نفسك سلط الله عز وجل. شوف النص اللي انت كنت تبتره وتظن ان احد لن يلتفت اليه، الطبعة اللي انت نقلت منها هي الطبعة القديمة اللي ما قعد يستعملها، النقل الذي اتيت به وتظن ان احدا لن يلتفت اليه، سوف يسلط الله عز وجل على كل ثغراتك وعوراتك من يظهرها للناس وتبين للناس بما لا تستطيع أنت أن تدفع. لكن لا يدخل في هذا الإنسان إذا كان بعض أهل البدع والأهواء قد تمكن من الناس فسمع شرائطه وقرأ كتبه ليخرج ما فيها من ضلالات، هذا ليس تتبع عورات، إنما هذا نصح للمسلمين، نصر للشريعة. هذه كتب طبعت، واحد مثلا يتبع كتب السيد قطب، والواحد يتبع كتب الإخوان، والواحد يتبع كتب محمد حسان أو خلاف من هؤلاء، لما تخرج ما في هذه الكتب من أجل إحضار الناس ليس هذا من تتبع العورات، هذا من نصرة الشريعة، هذا من إظهار العوار، هذا العوار الذي اغترت الأمة به كثيرا لتنصح. لكن أهل السنة والجماعة تأتي أنت بالزلة تتبع، يا ترى قال هذا ممكن أقول طعن في الصحابة، يعني ممكن انت مثلا في حديث مثلا تقول والنبي قد عاتب أسامة بن زيد مثلا لما قال قتلته بعد أن قال هذا أسامة، فأسامة رضي الله عنه قد تعجل في هذا فعاتبه النبي، يقول لك فلان انت عارف انه ليس طعنا، ثم تعمل عنوان كبير، الشيخ فلان يطعن في صحابة رسول الله، الشيخ فلان يتهم الصحابة بالعجلة، الشيخ فلان يتهم الصحابة بكذا، أي كلمة قالها حتى العلماء ثم تأخذ منها إيه؟ هذه المسألة. يبقى العبارة عادي ما في إشكال، والعلماء قالوها ولا إشكال في ذلك، ثم ينقلها ويضعها في عنوان يحذر من الإيه؟ من الناس. أو مثلا ممكن تقول كلاما، يعني أمس الحقيقة كنت أقرأ لبعض هؤلاء الذين يردون على أهل الأهواء، هو صحيح صاحب هوى، لكن هو يتكلم عن حكومة مثلا يوسف، عن حكم يوسف في حكومة كافرة، في حكومة كافرة، فيقول هو يقول إيه؟ أما من يتولى لهم الأعمال التي فيها الإمامة وكذا فهذا كفر، فهو أنزلها على الحكومات المسلمة، وأن هذا يكفر من يعمل في حكومات المسلمة وكذا وكذا، هذا يا أخي تعدي، وإن كانوا من أهل الهوى عنده ما من السقطات ما عنده، لكنه ما يقصد من يتولى في الحكومة المسلمة، هو يقصد الذي يتولى في الحكومة الكافرة، إن كان يتولى في الحكومة الكافرة ولاية تتعلق بالإمامة أو نصرة الكفر فهذا كافر، ولا شك أن هذا صحيح فعله، إذا كان ينصر الكفر ويتولى الإمامة بقاعدة الكفر لا شك أن هذا يكفر، لكن هو أنزلها على ماذا؟ على من يتولى في حكومة المسلمين على اعتبار أنه يرى أن هذه الحكومات تحكم بغير الشريعة وأنها يعني وأن هذا كفر عنده فأنزلها، ولهذا يقول هو يكفر من يعمل في هذه الدولة. لا، ليس بالصحيح، ليس هذا بالصحيح، فما يتجاوز في هذا الباب حتى في المخالف، حتى في الخصم الذي ترد عليه، لا تلوي أعناق شيء من أجل أن تضع عنوانا كبيرا تحذر الناس منه، لا، حسبك المخالفة، حسبك المخالفة، وهذه مسائل مهمة جدا. نعم، يعني ممكن مثلا واحد يكون أخطأ في عبارة مثلا في حرية الاعتقاد، يعني هو ما استطاع أن يعبر مثلا أننا نترك النصارى واليهود على اعتقادهم مقابل دفع الجزية، فيقول الإسلام ترك لهم حرية في هذا فكذا، فأنت تقول فلان يقول بحرية الاعتقاد مثلا، هذا لا تعطيه بهذا، حتى لو أخطأ في عبارة تقول أخطأ في هذه العبارة، وهذه عبارة فيها خطأ، لكن لا تعطيه المعتقد، حتى لو كان هذا في خصمك الذي ترد عليه، حتى ولو كان هذا في خصمك الذي ترد عليه، ما ينبغي هذا. أو فلان يكفر المسلمين، يكفر المسلمين، طيب يكفر المسلمين بماذا؟ ثم تأتي مثلا بعبارة له عبارة مهمة وهو يبرأ من تكفير المسلمين، قل أخطأ في العبارة، وهذه صارت صناعة النت الآن يا أخوان، صناعة الشبكة العنكبوتية الآن هي كده، ممكن يأخذ عبارة فعلا هي عبارة خاطئة، لكن يعطيك المعتقد الذي أنت تتبرأ منه، هذا يصب الصحابة، هذا يفعل ما أدري إيه، هذا يعمل إيه، هذا كذا، هذا يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ممكن تجي تتكلم في ذات أنواط مثلا وتجيب كلام حمد العوام لو فعلوا ذلك لكفروا، يقول لك بس هذا يكفر الصحابة، هذا يكفر الصحابة، هذا ليس صحيح، حتى لو أخطأ في العبارة قل أخطأ في العبارة، هذا مع خصمك نعم 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 هذا هذا لو ثبت هذا لو ثبت يعني لو ثبت أنه يكلم المنافقين هذا لو ثبت أنه يكلم المنافقين فهذا صحيح لكن النبي يحذر من هذا الصنيع النبي يحذر لا تغتابوا المسلمين واتبعوا عورتهم وهذا ليس خاصا من المنافقين فإن قلنا هذا من خصالهم بل خصال العملية التي لا يخرج به لكن هو لا إشكال عندنا إحنا بنقول لم يدخل منه قلبه مثل سائر النصوص التي فيها لا يزن زنا إحنا يزن مؤمن إن كان يزن ومستحيل إن كان يزن وكذا هذا كافر إذا كان يفعل هذا مسلم فليس بكافر كذلك أيضا ولم يدخل إيمانه في قلب إن كان يكلم المنافقين هذا لا شك أنه لم يدخل أصل الإيمان في قلوبهم إن كان يتكلم عن المسلمين فيبقى المنفي هنا منفي نفي الكمال نعم بالنسبة لأوجه اللي في الوعيد ابن القيم ذكر 7 نعم العلماء ذكروا أوجها في هذا نوى ذكر 6 أوجه في هذا الباب المهم حاصل هذه الأوجه هو ماذا هو لا يدخل جنة قتات أو لا يدخل جنة من كان في قبل مدخل ضرته من كبر يقولون هذا يعني لا يدخل مع أول الداخلين هذا يحمل على المستحيل هذا يعني لا يدخل حتى يعذب إذا شاء الله عز وجل يعذب هذا الأوجه هذه المهم في النهاية ماذا يريدون يريدون بيان أنه لا يكفر بذلك وأنه ولو دخل النار فلن يعذب على معصيته ثم يخرج من هذا طيب فكل هذه الأوجه في النهاية محصلها الخروج بهذا المعتقد وهو أن الإنسان لا يكون كافرا بهذه المعصية ولو ورد فيها نفي الإيمان ولو ورد فيها البراءة ولو ورد فيها عدم دخول الجنة ولو ورد فيها العذاب بالنار أي كان تصرف الوعيد في هذا الباب فإنه في النهاية يسلم إلى معتقد واحد ألا وهو أنه لا يعني الخلود في النار أو الجزم بدخول النار أو الجزم بدخول النار لكنها يكون تحت المشيئة للجمع بينه وبين سائر النصوص خلاف الخوارج الذين أخذوا هذا الشطر من النصوص لو نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وخلاف المرجئة الذين أخذوا نصوص الوعد وأهملوا هذه النصوص نعم نعم النصوص الأولى
نفي الإمام هل النصوص كل يسلم القول لأن كل هذه النصوص مع نفي الكمال
على حسب لا على حسب على حسب نفي الكمال لا يكون إلا في الكمال الواجب ما يكون في الكمال المستحب لكن يبقى هو لكماله الواجب ولا لأصله ولا لأصله فعلى حسب النص نفسه المنفي إن كان الكلام في المنافقين الخلص وكلام في الكفار يبقى نفي الأصل الإيمان إن كان في مسلمين يبقى نفي لكمال الإيمان الواجب يعني محتمل ولهذا النفي عندنا إما نفي وجود إما نفي صحة إما نفي كمال على حسب النص مثل ما يأتي عندك أنت لا يقبل الله صلاة أحدكم من الحدث حتى توضى ومثل ما عندك لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار ومثل لا يقبل الله صلاته 40 يوما حسب النفي اللي عندك النفي محتمل لهذا وذلك في لغة العرب لغة العرب ولهذا بما أجاب العلماء في لم يعمل خيرا قط أجابوا بلغة العرب على حسب لغة العرب نعم ما رأيت منك خيرا قط ما مر بي نعيم قط أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه كل هذا النفي قاعدته واحدة ولهذا لو أنك أخذت بعض النصوص وأخرجتها عن فهم العام للقاعدة فهذا طريقة الخوارج في انتزاع بعض النصوص الواردة في الكفار وإسقاطها على المسلمين فتكون طريقته كذا مثل الحكم بغير ما انزل الله لما تأتي أنت دون سائر المعاصي اللي ورد فيها الوعيد بالكفر أو الوصف بالكفر تخرج هذه من بينها لتقول بأن الكفر هنا كفر أكبر هذه نفس قاعدة الخوارج يبقى الآيات نزلت في الكفار وانت نزلتها في المسلمين أو الآيات نزلت في المسلمين وانت ألحقت بهم الكفار ألحقتهم بالكفار يبقى لابد أن تفهم كل هذا في ضوء ماذا في ضوء القاعدة العامة ولهذا أبو عبيد القاسم بن سلام أقرأ له أمس في كتاب الإيمان مرة ثانية لما ذكر الحكم نفس طريقة النبي زمانين لما جيت تكلم عن المعاصي وضع لها قاعدة الأول ان في المعاصي ورد فيها نفي الايمان ورد فيها البراءه ورد فيها الكفر ورد فيها كذا ها، وكل هذا محمول على كذا. ثم مثل قال ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هي نفس قاعده ابن بطة، نفس قاعدة الأجري لما بوبوا على المعاصي اللي ورد فيها كذا. فإذا مهم جدا أن تفهم هذا في قاعدة الشارع في هذا الباب، حتى لا تأتي ببعض نصوص الوعيد فتكون فيه على طريقة الخوارج وأنت تحسب أنك على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، أي إشكال؟
هذا ليس جوابا اصلا، لان الان يصل الامر الى ان نقول ان نصوص
الوعيد
لا حقيقه لها، لا حقيقه لها، يعني اقول هذا
من
نصوص الوعيد.
طيب ماذا تريد ان نقول؟
يقال يجاب بالاجوبه الموجوده، هذا محمول على المستحيل، هذا محمول على جنان بعينها، هذا محمول على
الحق. تمام خلاص، هذا محمول على المستحيل، هذا محمول على انه لا يدخل مع اول كذا، هذا محمول على كذا، هذا محمول على كذا، كلها اجوبه صحيحه. طيب هذا من باب الوعيد، ما التعارض؟
باب الوعيد اذا هذه،
طيب هنا هتبقى محمول على المستحيل، هذا محمول على انه يدخل الجنه مع اول كذا، هذا محمول على كذا، طيب هذا الا يغفر له؟
يغفر له،
قد محتمل يغفر له. طيب كيف، فين الجواب اللي هو انه قد يغفر له؟
ان هذه النصوص وارده في المستحيل، هذه النصوص وارده في حرمانه من جنان
العين. طب يعني اذا هو هيعذب، هيعذب ولكن لا يخلد، هيعذب ولكن لا يخلد. طيب نريد جوابا عن انه قد يغفر له فلا يدخل اصلا من ضمن الاجوبه
الامور العامه بقى،
الناحيات العامه. طيب يعبر عن هذه الامور العامه ايه؟ كلمه اللي هي من باب ايه؟ تقول من باب الوعيد، لكن انت لا تجزم. شوف من باب الوعيد ليس هو الجواب الوحيد، ما تقول هذا من باب الوعيد تختص، تقول هذا من باب الوعيد مر، تقول هذا في المستحيل مر، هذا يحمل على انه لا يدخل معاه ولا دخيل مر، لكن كل هذه أجوبة صالحة. من ضمن هذه الأجوبة الصالحة إيه؟ مسألة الوعيد. مسألة الوعيد يدخل فيها نصوص الوعيد في الكفار صحيح، ويدخل فيها المسلمين، لكن أنت لما بتسوقها، يعني بعض العلم لا يرتضي جواب مستحيل، يقول لا أظن هذا منقول عن أحمد، لأنه أصلا هو المستحيل ما يحتاج تحضره، المستحيل ولو لم يعلم. لكن نقول ايه لاحمد ايضا، نقول هذا من وجه، لما نقول احنا في المستحيل يعني قصد السنه ما يقول مستحيل، يعني انه لا يكفر بالمعصيه بمجرد فعله، انما يكفر اذا استحل، يعني اذا اعتقد، فهو يكون تبرئه لمنهج من يكفر بمجرد المعصيه، واخد بالك. فايضا ما يقول نصوص الوعيد ده مصطلح خاص في باب خاص في وقت خاص، مش معناه ان اللي الكفار يبقى اذا يدخلوا في هذه النصوص على اعتبار الحكم انه ممكن يغفر له، لا، اما يقول هذا السنه هذا من باب الوعيد، يعني ان هذا من باب المعاصي التي قد تغفر للعبد وليس باللازم ان يتحقق هذا الوعيد، يعني ليس باللازم ان هو لا يدخل الجنه، لان النبي قال لا يدخل الجنه، يبقى انا محتاج جوابين، محتاج اقول هو ده صاحب معصيه ولو دخل هيخرج، ومحتاج اقول ان هو ممكن ما يدخلش اصلا. فانت اجوبتك في الباب الاول ممكن ما يدخلش اصلا، دي بتحتاج جواب جديد، ان لو سالني احد وقال طيب هل هذا جزما سيدخل او لا، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد اللي هو قد يتخلف حسب المشيئه. انا اعبر عن كل هذا بايه؟ بكلمة باب الوعيد. ولهذا كثير من العلم عبر بهذا، قال هذا من باب الوعيد. يعني من باب الوعيد، من باب الوعيد يعني من باب الوعيد، يعني أنه قد يتخلف عن ذلك، ولو دخل فإنه يعذب على ذلك ثم يخرج منه. وعليه أقول لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة مكان في خلون القرى ضرة، أحملها على المحمل الذي يتوافق مع سائر النصوص. فكلها تعبيرات صحيحة وكلها أجوبة مع بعضها، يعني مستحيل لا يكون معه أول من يدخل كذا، لا يدخل حتى يعذب، أن هذا وعيده وقد يتخلف، هذا وعيده مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أقول هذا وعيد وقد يتخلف، عد لمانع، وما المانع؟ التوحيد أعظم الموانع، يبقى دعه الموانع، يبقى هذا من باب الوعيد، يعني هذا وعيد وهذا جزاؤه لو عاقبه الله، لو حسبه الله سبحانه وتعالى، ولكن تخلف هذا نتيجة مانع. ما المانع بقى؟ ممكن طارة يكون مانع التوحيد، ممكن يكون مانع حسنة كبيرة زي آل بدر، ممكن يكون المانع عنده حسنات كثيرة، ممكن يكون مانع استغفار وتوبة، ممكن يكون إلى آخره. فالمقصود مش مسألة مثلا لما يقال من باب الوعيد أنه يمنع أن يكون أيضا الكفار اللي عندهم وعيد والعموم، لا، قصد هو اختصار لمنهج، مثل ما تقول في المستحيل ده اختصار لمنهج، مثل ما تقول لا يدخل مع أول الداخلين ده اختصار لمنهج. إلا ولو إيه؟ ما هو حقيقة، حقيقة لا، هو حقيقة لكن إلى أن يأتي مانع. ما يا شيخ محمد كلمة من باب الوعيد هي معروفة بتعبر عن منها الكلام كتير، أما يقول من باب وعيد، كيف يقول العالم من باب وعيد وتقول هذا يعني لا يتحقق في مسلم؟ لا، الباب الوعيد إن هذا جزاؤه متوعد عليه، لكن قد يتخلف لمانع، على كلمة من باب وعيد وليس من باب الجزم بالعذاب، لانه زي ما قلت لك انت تقول مستحيل وكذا هيبقى اشكاليه، وهي اشكاليه مانع، هيبقى اشكاليه ان هو طب عذابه، طب هذا في المستحيل له ولا اخره، ده انت سلكت له الكفر، لكن لم تسلك له الان ان ممكن لا يعذب اصلا. طيب ما الذي يعبر عن عباره انه قد لا يعذب؟ ما الذي يعبر عن هذا المعتقد؟ عباره من باب الوعيد، لان احنا عندنا بقى مستقر عندنا ان باب الوعيد قد يتخلف، رحمة من الله بعبد وإحسانا من الله عز وجل بعبد، كلمة عندنا وعيد يعني تساوي أنه قد يتخلف، فمش محتاجة شرح. وهذا ليس في هذا الباب فقط، في أبواب كثيرة كما قلنا. أول ما يقول ابن عبد البر وابن خزيمة هذا من الجنس الشائع عند العرب في النفي، يعني هذا من الجنس الشائع عند العرب، خاصة أنا عارف وراء هذا إيه. أما يقال مثلا لما قلت تأويل معروف وراه عندي، يعني تأويل محمود ليس تأويل المذموم، ليس تأويل الأشاعرة، لما أقول مثلا تأويل الآية كذا، ما في أحد يأتي يقول لي لماذا تقول تأويل، لأن الشارع عندهم تأويل، لا أنت شوف اسم آخر. أنا لما أقول هذا من باب تأويل عندي معروف أن ما أقول السنة تأويل يعني القسم المقبول، لما هقول تحريف يبقى القسم غير المقبول، لما أقول كفر دون كفر بيغنيني إنه هذا كفر أصغر وإن صاحبه وكذا وكذا وإن هذا مثل سائر المعاصي اللي ورد فيها الكفر، خلاص يكفيني هذا. فعندنا عبارات صارت تحت المشيئة يكفيني هذا، مع إنه تحتها إيه بقى؟ تحتها كلام كثير جدا. فيدخل المهم من ضمن هذه العبارات عبارة من باب الوعيد، يعني أول ما أقول من باب وعيد يعني الذي قد يتخلف، لكن وعيد الكفار لن يتخلف. لا، ولهذا أقول في المسلم، أنا هات أقول في الكفار هذا من باب الوعيد، لا يصح، حينئذ يتم الاعتراض على الكلمة. لو أنت جيت في الكفار وقلت هذا من باب الوعيد نقول لك لا، يعني إيه تقصد أنه قد يغفر له؟ ما أنت عارف أن كلمة من باب وعيد تساوي قد يغفر له، ففي الكفار يكون هذا غير جائز، هذا غير جائز، إنما هذا عذابه الذي لا يتخلف عنه. نعم.
قال حدثنا علي بن قريش المصري قال حدثنا بطية عن الثوبان عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، من قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.
ما معنى من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. نعم، بسببه، يعني كوفي فهذا عندك ايه في الشرح؟ هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، سبحان الله سبحان الله، حديث عظيم. من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. يعني أكلت أكلة لكن كانت فاتورتها وحسابها الخوض في عرض أخيك، فقدمت لك أكلة مكافأة على هذا الصنيع، اعلم أنك ستأكلها من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم، كسيت ثوبا مكافأة لخوضك في عرضه، الله أكبر. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء بسبب رجل أخذته غرضا ليقال أنك تنصر المنهج، ليقال أنك تحافظ على السنة، ليقال إنك عالم الجرح والتعديل، ولم ترد بذلك نصرة الشريعة، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يا الله إخواني، هذا الحديث خطير، هذا الحديث خطير، خطير جدا. يمكن أن يتاجر الإنسان بالناس وأن يجعل العملات التي يريد نقدها وصرفها أعراض الناس، فأنا أريد أن أتبوأ من عندك مكانة لأحوز مالا وأعلم مرادك تماما فأتقدم لك بالخوض في عرض مسلم لأنني أعلم أن ذلك يرضيك وسوف تصبغ علي من المكافآت. فإن لبست بذلك ثوبا أو طعمت بذلك طعمة أو ركبت بذلك سيارة أو تبوأت بذلك وظيفة فاعلم أن لك نظيرها من نار جهنم. يا سلام، بص في ثوبك كده، هل هذا الثوب أنا لبسته بسبب عرض مسلم؟ سبحان الله. هل المال اللي أنا بأنفقه الآن بسبب عرض مسلم؟ هل السيارة التي أركبها بسبب عرض مسلم؟ هل المقام الآن أنا أحيل علي أي أروح لفلان لأنه تكلم في فلان ووافقنا، خلاص احضروا له اصنوا عليه قدموا كتبه، فأنا أخذت تقديم كتاب وأخذت تزكية بسبب أنني وافقت هذا الشيخ في مراده وأنا غير مقتنع بهذا، وإنما قدمت له أضحية هي عرض أخي المسلم، فأتيت بعرضه وأمامه ذبحته وقلت له إن هذا لك، فأعطاني، قدم، زكي، أحل عليه، فقمت مقام سمعة ورياء ومدحوك وأثنوا عليك، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء ولكن يوم القيامة ليفضح على رؤوس الأشهاد. هذا الحديث يا إخواني تدبروه، هذا الحديث تدبروه، ولهذا أنا أقول لك لا تحتج أن أحدا ينصحك، فقد لا تجده، قد لا تجده، قد يهابك الناس، قد يخاف منك الناس، قد يرغب الناس فيما عندك فلا يقولون لك هذا الكلام. لهذا اجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم واعظا لك، اعرض نفسك، هل أنت أكلت طعمة بسبب خوض في عرض مسلم؟ هل أنت لبست ثوبا بسبب خوض وعلى هذا قس أخذت مالا، سكنت دارا، تزوجت بنتا من أجل أنك قدمت قربانا هو عرض أخيك المسلم؟ من طلب الشيء بغير حل عقوبة. وهذا الحديث فيه إيماء، إيماء إلى أن العقوبة قد تكون في الآخرة، يعني أنك قد تموت وأنت قد تبوأت مكانك، قد تزوجت بنتا، قد لبست ثوبا، ليس باللازم أن الثوب يحرق عليك، ليس باللازم أن السيارة تموت فيها، ليس باللازم أن البيت يسقط على رأسك، فقد تستدرج ثم تستدرج، لكن العقوبة في الآخرة. ولا تظن أن الله إذا لم يعاقبك في الدنيا فإنه لم يتحقق الشرط فيك، بل هذا لعظم جرمك، لعظم جرمك قد يكون الحساب في الآخرة، لأن الله يوقظك في الدنيا فتتوب وتستغفر. عظيم هذا الحديث الحقيقة، عظيم هذا الحديث، أول مرة يمر عليه هذا الحديث الحقيقة، هذا عظيم عظيم عظيم. هذا الحديث إنذار لمن يخوض في أعراض الناس مجاملا به الناس. الله أكبر، بدع فلان، اللي متبدع فلان سنفعل فيك وفيك، يلا يعني فلان ده بنقصه بس أمشي في المركب وأمشي في الموكب، خلاص فلان هذا حد هدي. طيب فلان هذا أنت تؤويه اطرده، إن لم تطرده تكلمنا فيك بنايس، يعني محمد القليني ما يجي مكانه عشر، خلاص روح يا محمد. أخوانا يا أخي الإخوة احضروا، هذا محمد القليني حدادي، طلع يا محمد هذا المقطع، طلع المقطع ده، طلعوا اليوم عشان بس الجماعة يعرفوا به ويوقعوه، يلا طلع طلع يلا، محمود الخوري حدادي خبيث، ما أدري فلان حدادي ما أدري فلان، يلا بسرعة عشان ننال الرضا والتزكيات، وبدل ما نجلس لك عشرة نجلس لك ألف. ثم ماذا؟ أنت رب العالمين، أنت الذي بيدك الخفض والرفع، أنت الذي بيدك الجنة والنار، أنت الذي بيدك الهداية والضلال، أنت الذي بيدك شيء من هذا، إنك لا تملك لنفسك شيئا فضلا أن تملك لغيرك. فغبي، غبي من يعصي الرب الذي بيده ملكوت كل شيء من أجل الذي لا يملك لنفسه هو شيئا. غبي من يعصي الغني الحميد من أجل الفقير الذي لا يملك شيء، يعصي الغني من كل وجه من أجل الفقير من كل وجه، غبي هذا، غبي هذا. فما تتبوأ مكانة ولا تحتل كرسيا ولا تأخذ تزكية ولا تطعم طعمة ولا تلبس ثوبا، الله أكبر، بسبب عرض أخيك المسلم ثمن هذا ثمن غالي. أخوان عرض أخي، أنا أذبح أخي هذا من أجل عرض من أعراض الدنيا؟ بالعكس، أنا سأنافح عن أخي بما علمته عنه، وحينئذ سيأتيك الباب الذي بعد ذلك، من رد عن مسلم غيبة.
إن يقول الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير جميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له.
هذا فين؟
هذا في مقاطع
في الشرح يعني. نعم
معنى
نعم،
يعني هذا المعنى لو قلنا انه يضم رجل ليعلو، اما المعنى الاخر يقصد المرفوع ايضا، الباء في برجل يحتمل ان تكون للتعديه والسببيه، فان كانت للتعديه يكون معناها من اقام رجلا مقام سمعه ورياء، يعني من اظهر رجلا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسنا ويعزونه ويخدمونه لينال بسببه المال والجاه، فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكته بأن يفعلوا معه مثل فعله ويظهر أنه كذب.
هذا في الأخير فقط، هذا الباء في الأخير، ليس الباء في الأولى والثانية، هذا الباء في الأخير، يعني من قام برجل مقام سمعة فمحتمل بسببه هو نفسه قام مقام سمعة ورياء، ومحتمل أنه قام الرجل مقام السمع ورياء، أنا أظهره على خلاف حقيقته أنه البطل وأنه العالم وأنه العلامة وأنه كذا وكذا، وليس كذلك، هذا محتمل لا شك. نعم نعم،
إذا وقف بين يدي رجل حزبي عندي مصلحة حكومة وقال ما تدخل في رضوان، مش معنى رضوان يعني، قال ما تدخل في رضوان الله، يعني تتعلق الكلمة بالنية، يعني إذا قلت لك
انا هذا محتاج ان انا اخدك واروح للحزب هذا اشوف هو مين وراء ايه بيسأل ليه، هل هو نفسه اصلا ايه كلامه هو نفسه فيه، هل هو نفسه موافق عليه ولا غير موافق، ولكن هو يريد كذا، كل دي كلها بتبقى امامك حتى تحدد الجواب، حتى تحدد الجواب.
ها
لا ما ممكن ما تعتقد تثبيت لباطل عنده. واحد مثلا ولكن بيسألنا عن رسلان مثلا، وهذا الرجل نعرف انه اصلا يكره حاجة اسمها علم جرح التعديل، فهو يريد ان ينتقد فيبطل منهجا والجرح والتعديل، مش يبطل رسلان، يبطل منهج الجرح والتعديل. فكن حذر في الجواب، اكون حذر في الجواب. رجل قد يأخذ جوابي ليعلو على خصم، خصم آخر، فهنا لابد أن أحدد أعطي الجواب إيه، لأن أنا مضبوط بنصرة الشريعة في النهاية. أنت تكلمت في فرسان، ما تكلمت في فرسان، تكلمت في حسان، ما تكلمت في حسان، هذا مضبوط بنصرة شريعة، فلابد أن يكون هدف نصرة الشريعة معي. هل يا ترى في هذا المكان في هذا الوقت لو أنا أجبت بالجواب اللي أنا بدرسه لطلابي هل يكون في نصرة الشريعة ولا تمكين لباطل عند هذا الرجل؟ فأعطيه الجواب المناسب وقد أسكت. إن رأيت المصلحة السكوت أسكت. بعض الناس هو يقرأ أصلا الملتحين أنت وغيرك، فبيسألك عن واحد من دول إيه تقول في دول لكي يؤكد هذا المعنى عنده، لأنك إن أبطلت له فلانا فقد أبطلت نفسك أنت. فلهذا احذروا يا إخواني، ليس كل أحد يتكلم معه في هذا الباب بنفس الأسلوب الذي تتكلم به مع إخوانك من أهل السنة. بعض الناس كما يقولون ليس محبة في علي بل بغضا في معاوية، واخد بالك؟ هو ما يحب علي ولا شيء، هو يبغض معاوية، فيقول كلاما يبغض يتكلم فين؟ في معاوية، وليس محبة لعلي. هو ما ينصر عليا هنا لكونه يحب عليا، لكونه يحب عليا، مثل ما مر معنا في كلام الشيخ الإسلام مع الرافضي. الرافضي أحيانا يقرر شيء من حق هو لا يريد بهذا الحق، يريد أن يصل به إلى ماذا؟ أن يصل به إلى بعد آخر، ألا هو الطعن. يبقى أنا شوف، اجعل نصرة الشريعة معك دائما، وحيثما تكون نصرة الشريعة في موقف قدمه. أنا قد أسكت ليه؟ لأنه أعرف أن جوابي هذا قد يستعمل في غير موضعه، في غير محله. ممكن واحد عايز يرد مسألة الخروج على السلاطين وكذا وكذا، فيسألني عن واحد أنا أحذر منه في باب، هو يسألني عن باب آخر أنا أتفق أنه هو فيه، هو يريد أن يسقط هذا الباب كما قلت، الجرح والتعديل، الخروج على السلطان أو كذا إلى آخره. يعني ليس هناك من يقول بتحريم الخروج على السلطان لكن لا تتفق معه في المسائل الأخرى، هو يريد أن يسألني عن هذا ليسقط مسألة الخروج على السلطان، فأقول له أما ما قاله من كذا وكذا هذا صواب، وهذا منهج السنة والجماعة. يبقى لابد أن تراعي هذا البعد، تراعي هذا البعد. نعم.
حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أصحاب محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب عليه من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
حقيقة أخواني هذا الحديث، حديث المستورد من الأحاديث الجليلة في هذا الباب، والتي ينبغي فعلا الإنسان أن يتأملها وأن يفقه ما فيها. نعم. ويحذر الإنسان أن يقوم مقاما في وقت من الأوقات بكلمة، بتحذير، بتصنيف، بتقديم، بتزكية، بأي شيء، أن يقوم مقاما لا ينصر فيه شريعة رب العالمين بل ينصر نفسه ولو على حساب أعراض الناس، يتقي الله في هذا. فهذا باب محرم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. نعم نعم. هنا هي نفس عصر غيبة والنميمة وحقوق المسلم على المسلم، حق أخيك عليك، تناول حقوق ومن هذا الحق العرض، تتكلم في هذا، تحذر من الكلام في أعراض الناس والخوض في أعراض الناس، وأن عرض المسلم مصون، وأن الجزاء من جنس العمل، ولك ما تفعله بأخيك من أجل أمر دنيوي فإن عقوبته في الآخرة تنتظرك. نعم.
قال باب فرد عن مسلم الغيبه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء بن عبيد قال حدثنا ابن مبارك عن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن سليمان عن اسماعيل بن يحيى المعافري عن سعد بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم فمرنا مسلما بشيء يريد شينه به فمسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. نعم. قال ضعيف الجامع ضعيف الترغيب والترهيب. حسن. لعل في موضع آخر. نعم. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقذر امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا قذره الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال داود يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغاره وقد قيل عقبة بن شداد موضع عقبة.
نعم. ما من امرئ مسلم من امرئ يخذل امرا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وانتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. والعكس ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته والجزاء من جنس العمل. هذا أيضا حديث جليل ليس في الوقوع في غيبة المسلم. قد يقول واحد أنا ما أغتاب. نعم أحسنت أنت لا تغتاب أخاك ولا تقع في عرضه لكن جلست في مجلس يغتاب فيه أخ لك ويذكر بما ليس فيه تقول وأنا مالي هم يذكرون. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغضر بيده فلما استطرف بلسانه فإن لم يستطرف بقلبه. غير المنكر هنا تغير المنكر بماذا؟ بلسانك. قل لا أعلم عنه إلا خيرا. الذي تقولون هذا ليس بكلام صحيح ولا بصواب. هذا ما يجوز هذا لا ينبغي. الذي أعلم عنه أنه كيت وكيت وقد قال كذا وكذا 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 وهذا ليس بصواب. سينفرون منك سيعارضونك لكنك نصرت أخاك في موقف يحتاج إلى نصرة وهو لا يعلمه لأنك تنصر حقا. أنت ما تنصر شخصا إنما تنصر حقا إنما تنصر حقا. فإذا نصرته في هذا الموقف نصرك الله عز وجل في موقف وقيض لك من ينصرك في موقف تحب أن يعني يكون هناك من ينصرك في هذا. وأما إذا خذلت وسكت وربما أظهرت ابتسامة تدل على موافقة فإن الله عز وجل أيضا يخذلك في موقف تحب أن يكون هناك من ينصرك فلا تجد. والجزاء من جنس العمل. ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يا رسول الله في كعب بن مالك لما سأل النبي عنه في تبوك فقال رجل يا رسول الله لقد شغله النظر في عاطفيه فقال معاذ رضي الله عنه كذبت والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. زينب بنت جحش لما استشارها النبي في عائشة وهي التي تساميها من بين النساء قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا لا أعلم عنها إلا خيرا. هذا يا أخواني ربما يكون مقاما أعظم من عدم غيبتك لأخيك. يعني أن تمتنع عن غيبته قد تمتنع عن غيبته أنت مع محبة أن يغتابه غيرك. يعني أنت في مقام أنت نعم لن تتكلم في عرض أحمد لكن تحب أن يتكلم الناس فيه. إذن أنت ما اغتبت لكن ليس دليلا على كمال إيمان. أنت تريد أن تنجو بنفسك لكن أن يتورط أخوك، لكن أن تنبري للدفاع فقد أخذت أمرين: الأول أنك ما وقعت في الغيبة، الثاني أنك رضيت عنه، بل الثالث أنك قد تنتقد بسبب هذا، فأنت قد عرضت نفسك أنت نفسك للانتقاد وهجر الأخوة لك، لكنك قمت ناصرا للحق. واحد يتكلم في عرض الشيخ فلان أو الشيخ علان ممن تعلم عنه خير وتسكت، أنت قد شاركتهم، لأنك ينبغي عليك حتى لو لم يكن عندك قدرة على الرد أن تقوم من المجلس ليعرف الناس كراهيتك لذلك. ولهذا أول ما تقوم هم يقولوا ماذا سيقول بعضهم لبعض؟ آه نعم، لأن الكلام ما جعل هواه، لأنه هو أصلا يحب هذا الرجل، لأنه أيضا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنت أنكرت بخروجك، أما تجلس معهم وقد تظهر بعض الابتسامات وبعض الموافقة، أو مثلا تقول يا أخواني يا الله يهديكم، بس نترك يا أخواني الكلام في الناس، ما يكفي ما يكفي. أو يا أخوان شوفوا حديث آخر، ما يكفي ما يكفي. ألا تحب أن ينصرك؟ وكل واحد يا أخواني، ما من أحد على وجه الأرض إلا محمود المذموم، يعني لا يمكن تسلم. يلا خذ نفسك الآن وروح في حزب يتكلم فيك الآن واعقد صلحا معه، سوف يتكلم فيك غيره. طيب ماذا تصنع؟ تذهب إليهم، سوف يتكلم فيك غيره. في النهاية ما من أحد على وجه الأرض إلا محمود مذموم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمود مذموم. لكن من الذي يذمه؟ أذم بحق أم بباطل؟ لهذا اجعل مرادك أن يكون ذمك ماذا؟ أن يكون ذمك بباطل، وأن يكون حمدك بحق. لكن مهما تحاول أن تخلص نفسك من ذم الذامين، هذا مستحيل، لن يكون. رب العالمين سبحانه وتعالى قيل إنه فقير، إنه ثالث وثالثة، إنه فقير، إن يديه مغلولتان. رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت ما تملك ما يملك النبي فضلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن في النهاية أنت محمود مذموم. لماذا هذا الغباء؟ لماذا هذا غباء؟ أنا أخشى أن فلان يذمني، طيب أنا هذهب إليه وهسكت عن أخطائي وسنعقد صلحا. طيب غيره، طيب الثالث والرابع والمئة والألف. إذا في النهاية أنت مذموم مذموم، اجعل هذا لله سبحانه وتعالى. فإن الذي مدحه زين والذي ذمه شين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين. غضبه الذي يتقى ورضاه الذي يلتمس، أما غيره فلا تحس على هذا. فإن قمت هذا المقام، هذا مقام المجاهد، مقام المجاهد. حتى مع خصمك، حتى مع خصمك لو جاء واحد يعتدي عليه بما ليس فيه، قل لا لا لا، أنا لا أعتقد هذا، أنا لا أعتقد فيه هذا، لا أعتقد فيه هذا، لكن نعم أخطأ في العبارة، نعم كذا العبارة كذا، لكن ليس يعني هذا الذي قيل فيه. هذا يدخل في جملة هذا الأمر. والله عز وجل ينصرك ويؤيد لك من ينصرك. إذا لابد، إذا رأيت مقاما يقوم الناس في عرض أخيك وأنت تعلم عنه خيرا، أن ترد ذلك ولو أدى إلى هجران الناس لك، وهذا مقام عظيم، لأنه يدل على إخلاصك وعلى محبتك للحق، وعلى محبتك للحق. بعض الناس قد يكون أمام الشيخ ينبري الدفاع عنه وينبري، لكن إذا كان بينه وبين هؤلاء ما يحقق ذلك. إذن هذا الباب باب حبكه أبو داود رحمه الله تعالى، وذكر الحديث الحقيقة التي ينخلع لها القلب والتي تمتن معدن الإيمان في قلب الإنسان في هذا الباب. ثم قال: باب من ليست له غيبة. هذا أيضا تتمة هذه الأبواب. نعم. يعني المستثنيات من هذا: أما وقد تقر عندك عظم عرض أخيك، أما وقد تقر عندك الواجب عليك في رد العرض عرض أخيك وما يذم به، تعالى أنت نفسك قد تذكر أخاك بما أكره، فهل هذا يدخل في الغيبة؟ نعم.
قال: حدثنا علي بن نصر قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني ابي قال حدثنا الزبيري عن ابي عبد الله الجشمي عن ابا خلاف بنيه قال حدثنا جند بن رضي الله عنه قال جاء اعرابي فاناق راحلته ثم عقلها ثم نقل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى راحلته فاطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني محمدا ولا تشرك برحمتنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقولون هو اقل ام تعيبه الم تسمعوا الى ما قال قالوا بلى
قال من ليست له غيبة ذكر حديث جندب شيخ الإمام طبعا ضعف هذا الحديث قال جاء عربي فأناق راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسوله فلما سلم الرسول أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمنا محمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى يعني لم يفقه ما قالوا حجر واسعا وأن هذا ليس من الغيبة لكن هذا طبعا في أحاديث أخرى يعني أصح من هذا في أصح من دون الزيادة اللي هي أتقول هو أضل أم بعيره هو موضع الشاهد أصلا إذا كانت غير صحيحة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث لكن مسألة من ليست له غيبة هذا كثير جدا في السنة من ليست له غيبة وعلى فكرة حديث لا غيبة لفاسق هذا ليس بحديث هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض السلف أظن الحسن والمعنى أن الإنسان يحفظ عرضه ما حفظ الشريعة فإن تهاون في الشريعة أبيح ذكره بما خالف فيه لكن على قدر هذا الأمر فقط كان يكون مبتدعا فتذكر بدعته هيقول لك أنا الشريعة حصنتني كيف تذكرني أقول أنت لم تراع الشريعة لقد أبحت الشريعة حتدمك دمك إذا خلفت الشريعة فكيف لا تبيح عرضك إن قتلت مسلما قتلت فلا تستدل بالنص العام في حرمة الدماء لأنك أنت الذي انتهكت حرمة دمك كذلك أيضا في الغيبة أنت الذي أسقطت حرمة نفسك بأن كنت مبتدعا أو كذا فيحذر منك يحذر منك كما ذكر العلماء في مسألة الزواج في مسألة الجرح والتعديل في مسألة المظلمة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل ايه يحل ماله وعرضه يعني أن تتكلم فيه تقول فلان أكلني فلان معاملته سيئة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجار وقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني وكذا قال اخرج بمتاعك اخرج بالمتاع على الطريق فالناس يقولون لماذا خرجت متاعك على الطريق يقول جاري هذا فلان آذاني فلان آذاني فلان آذاني فيسبه ناس ويشتمونه فهذه حالات يجوز أن تذكر أخاك فيها بما يكره وليس هذه من الغيبة نعم فمن ليست له غيبة المبتدع من ليست له غيبة المجاهر بالفسق من ليست له غيبة الذي أسقط الظالم الذي أسقط حرمة نفسه طيب الحاكم لا الحاكم تذكر هذا بين يديه لكن بعيدا عنه لا فيستثنى من ذلك لأنك كما قال الشوكاني في قوله تعالى لا يحب الله جار بسوء من قوله إلا من ظلم قال هذا يكون ذكره أمام من يأتي لك بحقك طب الحاكم نفسه هو الذي يأتي بالحق نعم
قال ذات ما جاءت الرجل يحل الرجل قد اغتاب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتاده قال يا رسول الله ان يكون مثل ابي ضيغم او قنظم شك بن عبيد كان اذا اصبح قال اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادي
الله اكبر بما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه يعني رجل قد وقع في غيبتك فأنت تحله طيب في الحديث أنه لم يعلم عين من اغتابه يقول قد صدقت بعرضي على عبادك صدقت بعرضي على عبادك يعني من وقع في غيبة فهو في حل طب هذا في العموم طيب فمن بالي أولى من جاءك وقال يا أخي أنا أرجو أن تسامحني، أنا الحقيقة تكلمت فيك في موضع وكنت لا أفهم الموضوع أو شيئا أو كذا وأنا أستحلك في هذا، فهذا من باب أولى أن تسامحه لأنه جاء نادما، فكن مقيلا لعثرته، قل يا أخي خلاص أسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك وأنا إن شاء الله راضي ولا شيء من هذا. هذا إذا كنت تعلم صدقه، لكن بعض الناس مصر على الغيبة ولكن يريد بالمرة فيقول يا شيخ سامحني لو كنت تكلمت فيك، أو يا أخي فلان سامحني لو كنت تكلمت فيك، والله أنا ما تكلمت فيك بشيء يعني ولكن سامحني. فهذا تنظر تقول لا والله يا أخي إن اغتبتني إن كان ذكرك لي بسبب منهج ولا كذا، فأنت في حل إذا صححت ما تعلق بالمنهج. أما ما تكلم فيه في نفسي أنا أذني رأسي بطني أنت في حل، ما وقعت فيه في عرضي أنا في عرضي أنا أنت في حل، أما في عرض الشريعة أصلح ما أفسدت، فلن أسامحك حتى تصلح ما أفسدت. كنت تتكلم فيه بسبب اعتقاد وقد بان لك أن هذا الاعتقاد صحيح وأنت على الخطأ، يبقى لابد أن تصح هذا الاعتقاد لمن ذكرته عنده بسبب اعتقادي. ولهذا فرق بين أن تتنازل عن عرضك وأن تتنازل عن عرض الشريعة. الشريعة ليست ملكا لك حتى تتنازل عنها، إنما عرضك نعم. ولهذا لما جاء بعض الدعاء ويقول للإخوان أنا يقول ولكن أنا مسامح في كذا وأنا متصدق بعرض على ما أدري إخواني، هو عرضك ماذا؟ عرضك أن تسامح فيه، أنت حر، لكن الشريعة لابد أن تصحح. فهو لم يرد عليهم وقال إن تكلمت لا تعبت، إن تكلمت لا ما أدري طيب وأنا مسامح إخواني وأنا ما أدري هذا إن كانوا على الباطل لماذا لا تتكلم؟ أنت تملك أن تتنازل عن عرضك أنت، لكن لا تملك أن تتنازل عن عرض الشريعة. فإذا الشريعة لا يتنازل عنها، أصلح ما أفسدت. أما فيما يتعلق بعرضك أنت هذا تنازل عنه، يعني من جاءك واحد تكلم في بطنك وفي رأسك وفي كذا وفي منهجك وجاء يطلب منك السماح، قل والله أما ما تكلمت فيه أنا مسامحك، لكن ما تكلمت في المنهج في هذا فهذا لابد أن تعلن البراءة منه للناس جميعا حتى يعلم الناس الحق والباطل. نعم. وقد ثبت أن أحمد رحمه الله تعالى قد أحل الأمراء الذين ضربوه وعذبوه، قد أحلهم رحمه الله تعالى. نعم.
عبد الرحمن بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجب أحدكم من يكون مثل أبي ضمضم؟ قال وما أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان قبلكم بمعناه قال عرضي لمن شتمني. قال أبو داود رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رحيق في مات مطر.
نعم.
قال باب في النهي عن التجسس. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عاصم هذا ربه قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. فقال ابو الدرداء كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعه عن شريك بن عبيد عن زبير بن نفيل وكثير بن مره وعمر بن الاسود وقلاب بن المعدي كذب وابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامير اذا ابتغى الريبه في الناس اسدهم. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب قال اوتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تكثر لحيته خمرا. فقال عبد الله انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شيء ناخذ به.
نعم ان يظهر شيء ناخذ به. لكن نوين على التجسس. أنا أتجسس أقول والله المرأة هذه التي غاب عنها زوجها زوجة مسافر، أنا أريد أن أعرف إذا كانت المرأة هذه زانية ويأتيها رجال أم لا، فلأبيتن الليلة عند بابها وعند نافذتها لأعلم هل يدخل عليها أحد أم لا. والله هذا الرجل مثلا أنا ما أدري أيسرق أم لا، أيأخذ أموال الناس أم لا، فلا أتتبع عنه، لا يجوز لك هذا. لكن ما ظهر لك فعامل الناس بمقتضاه، لكن لا تتتبع الناس في عوراتهم وتسيء الظن بهم لتستخرج أشياء لتحكم بها عند قاضي أو لتنشرها بين الناس، هذا لا يجوز. قال في النهاية إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس يفسدهم، أي إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن به ففسدوا. يعني تلقى رجلا تقول يا أخي، تقول لو أنت تشرب الخمر، أنا أظن بك شرب الخمر وهو لا يشرب الخمر، أنت لفت نظره إلى شرب الخمر، قد يشرب الخمر. أو تقول له أنت أكيد أنا أسيء الظن بك أنك تدخل إلى بيت أخيك وتزني بامرأته، أظنك تفعل هذا، أظنك تفعل هذا، فقد لفت نظره إلى بيت أخيه الغائب فلعله يفعل هذا. قد يكون الناس في غفلة عن بعض الأمور إن تتبعتهم وأسأت الظن بهم ولفت أنظارهم إليها، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بعض الناس ما يدري عن موقع الممثلة الفلانية، ما يدري ولا يعرف حتى اسم الممثلة الفلانية، لكن تسمع بعض الدعاء يقول والممثلة الفلانية وفي مواقعها كذا وهناك صور إباحية فتجعل الناس يدخلون على الموقع، أو أنا رأيت صورة عارية بالأمس في موقع كذا بدل ما يدخل ألف يدخل مليون، فلا تسيء الظن بالناس لتفسدهم فيحصل فساد لأنك نبهت الناس إلى هذا. نعم.
قال ذا في سبع المحتم وعلى ذا من مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن عطرة عن أبي العيسى عن عقبة بن عابد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأى قبرة مسكرة كمن أحيا مولودا.
الله أكبر الله أكبر. نعم هذا المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف. نعم. لكن النبي يقول من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن مريم قال اخبرنا الليث قال حدثني ابراهيم بن نشيط عن كعب بن عفر انه سمع ابا هيثم يذكر انه سمع زهير كاتب عقبه بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبه بن عامر ان جيراننا هؤلاء يشربون الخمر واني نهيتهم فلم ينتهوا فانا داعي لهم الشرب فقال دعهم ثم رجعت الى عقبة مرة اخرى فقلت ان جيراننا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر وانا داعي لهم الشرب قال ويحك دعهم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مسلم. قال ابو داود قال هاشم بن قاسم عن زيد في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن يظلم ويهددهم.
الحديث ضعيف والمعنى انه بالغ في النصح وبالغ في كذا، فإن الواحدة قد تبلغ في أنه يشرب الخمر فيفضح، فإذا فوضح تجرأ على الحرمات الأخرى شرب الخمر وزنى وكذا وكذا، لكن هذا كله مقيد بالمصلحة. يعني إن كانت المعصية معصية مستورة فحاول النصح ولا تظهر هذه المعصية حتى لا يتجرأ الناس. يعني بعض الناس يتجمل يا اخوان، هو يشرب خمر في بيته لكن يحاول اخفاء ذلك على الناس، لو علم ان الناس يعلمون انه يشرب الخمر وظهر امره شرب الخمر علانية وزنى وسرق. بعض الناس يظل في ستر لكن لو علم الناس بحاله فجر، فهذا تبالغ في نصحه وتهدده، انك ستبلغ انك ستفعل كيت وكيت من اجل ان ترضع لك ترى المصالح. بعض الناس لا، هو اصلا متجرئ يشرب امام الناس يشرب كذا ويشرب في بيته، فبلغ عنه بعض الناس لو بلغت فيه في معصية معينة فإن العقوبة ليست شرعية وبالتالي ستؤدي إلى زيادة مفاسد زيادة مفاسد. فلهذا مثل هذا بالغ في نصحه ولا ترفع أمره. ليه؟ لأنه سينفذ في عقوبة غير شرعية سوف تؤدي إلى زيادة مفاسد عنده. نعم يعني امرأة مثلا لو أنها سجنت ولو أنها كذا سوف تختلط بالمفسدات والفاسقات وسوف تتعلم أكثر من جريمتها 100 جريمة. فخلاص واصل النصح وتستر طالما أن المعصية في جوف البيت. أما إذا تعدت لتكون في المجتمع فهذا بلغ. إذن هذه مسألة ترجع إلى مصلحة ومفسدة. نعم.
قال باب المراقبة. قال حدثنا قبيب بن سعيد قال حدثنا ليس عن مقيم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته. من فرج عن مسلم كفة فرج الله عنه بها كفة تراب يوم القيامة. ومن سفر مسلما سفره الله يوم القيامة.
نعم. يعني ما يسلمه إلى مكروه. ومن كان في حاجته يعني في قضاء حاجة أخيه. كان الله في حاجته يعني في قضاء حاجته. فإن الله ييسر له حاجته. نعم.
باب المستبان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز حدثنا محمد عن العلاء عن أبي عن الكبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حديث الصلاة
المستبان ما قال فعلى الذي منهما ما لم يعتد المظلوم.
نعم.
قال باب التواضع. قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد
يعني فعل البدي منهما يعني إيه؟ يعني البدي هو الظالم. نعم. والثاني جائز له الرد ما لم يعتدي لكن إن عفا وأصلح هذا خير. نعم.
عن يزيد بن عبد الله عن يزيد
لكن بشرط أن يكون أخذ الحق مشروعا يعني سب أباك. هل تسب أباه وتقول بمثل ما اعتدى عليا؟ لا تسبه هو لا تسب أباه لأنه ليس لأبيه ذنب. نعم. نعم. سب بكلمة بذيئة ترد عليه بس بشرط أن تكون مباحة يعني تكون محرمة. نعم.
عن عياض بن حمال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يقرأ أحد على أحد.
نعم.
قال باب الانتصار. حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن محضر عن سعيد بن سيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إلى وقت وقع الشيطان.
الله أكبر. مع أنه جائز معنى هذا جائز لكن ترك هذا الانتصار يستجلب معية الله عز وجل لك. نعم.
وحدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان وعن ابن عباس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. قال أبو داود كذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. قال حدثنا عبيد الله
قال في الشرح لما قال فلما انتصرت وقع الشيطان. يعني ليس معنى وقع أنه أن أبو بكر عصى لكن هنا حضر الشيطان قد يستدرج أبو بكر للزيادة وأنه ترك أيضا معية الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله عز وجل يؤيد له ملكا ينزل من السماء يكذبه. أما إذا أخذت حقك خلاص لم يعد هناك هذا الأمر وإن فعلت مباحا لكن لم يعد هناك ملك. يأتي بقى الشيطان يؤزز هذا على هذا فأنت قد ترد الآن ردا بالعدل لكن قد يسبك مرة ثالثة ورابعة فتزداد أنت. نعم قال فيها علق عليها. نعم نعم.
قال حدثنا بيت الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا بيت الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن معنى واثر قال حدثنا صهاب قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابن محمد المراد أبيه قال ابن عبد وزعم أنها كانت تذكر على أم المؤمنين قالت قالت كل المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فلعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطمته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأتت تنجلي فقال لعائشة صفيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك وأبي الكعبة فانصرفت فقالت له إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك.
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لكن جاء في الصحيح لما نيل من عائشة رضي الله عنها قالت فجعلت أنظر في واقعة أخرى فجعلت أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أشار إلي أو عرفت أنه يأذن لي فرددت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ابنة أبي قحافة فدل هذا على جواز الرد لكن ترك ذلك أفضل وأولى فيجمع بين هذه الحديث أن ترك ذلك أولى حتى لا يستدرجك الشيطان ويكون لك الأجر أيضا عند الله لأنك إن ردت خلاص ما عاد لك أجر إن ردت ما عاد لك أجر خلاص أخذت حقك لكن إن ادخرته عند الله عز وجل فهذا لك بإذن الله. هذه واحدة. الأمر الثاني أنك لو ردت فهذا جائز ففرق بين الجائز والمستحب بين الجائز والمستحب إن ردت بمثل ما قيل فيك هذا جائز لكن إن سكت فوطى أمرك الله سبحانه وتعالى فإنه لا يزال معك من الله عز وجل ظهير على هؤلاء. نعم نعم. نعم فخفت عليك أن تتعد وليس ما فعله أبو بكر رضي الله عنه ممنوعا نوى جائز
وترجع ظالما بعد أن كنت مظلوما.
تمام نعم.
قال باب في النهي عن سب الموتى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة.
وهذا يا اخواني ملاحظ يعني الانسان لا يمكن ايه يضبط مساله الرد بالضبط صعب لانك ان ردت فقد انفعلت وغضبت واذا انفعلت وغضبت قد لا تملك نفسك. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاويه بن هشام عن عمران بن انس المكي عن عطاء عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن مولاكم وحفظوا عن مشابههم.
نعم ضعف الشيخ الألباني لكن المعنى صحيح وليس يتعارض مع هذا كما قلنا ذكر أخطائه وذكر ضلالاته إن كان ضل وله مؤلفات موجودة وشرائط موجودة فيحذر منه حتى لا يقرأ له. نعم يعني إن تعلق بذلك مصلحة شرعية فيذكر ذلك. نعم.
باب النهي عن الفرق قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا علي بن ثابت عن حكمة بن عمار قال حدثني رمضة بن جوزي قال قال ابو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواسيين فكان احدهما يذنب والاخر يجتهد في العباده فكان لا يزال يجتهد زار الاخر على الذنب فيقول ابصر ويقول يوما على الذنب فقال لا ابصر فقال خذني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين
فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت علما في يد قادرة؟ وقال لمسلمه: اذهب فاذكر الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب بي إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخر عدمه.
وهذا الذي يدخل الجنة ما يدخل الجنة إلا بسبب، ولعل وحدث توبة واستغفارا وندما، وكان عاصيا ولكن لم يكن متجرئا. فما يدخل الجنة إلا بسبب. وهذا الذي دخل النار لا يعني أنه يخلد فيها، وإنما لما قال كلمة هي معصية، لأنه تألى على الله عز وجل وتدخل فيما لا يعنيه. والله لا يغفر الله لك، هل تتألى على الله؟ تمنع الله أن يغفر لفلان إذا أراد؟ تحول بين الله عز وجل وبين مشيئته وإرادته؟ أو لا يدخلك الله الجنة؟ فربما كانت هذه الكلمة أعظم من معصية هذا الرجل، فغفر الله لهذا الرجل لأنه تاب وأناب، وهذا لم يغفر له لأنه لم يلتفت إلى كلمته وهي معصية وذنب، فعقبه الله عز وجل عليه. لكن لا يعني هذا أنه يخلد في النار بسبب ذلك، أو لا يعني هذا أن يتجرأ الواحد على المعاصي وكذا، إنما هذا محمول على المحمل الذي قلناه. رجل يعصي انصح، بين له عقوبة المعاصي، لكن لا تقل له لا يغفر الله لك، لأن هذا أمر عظيم، لأنك تحجرت واسعا وما وتريد أن تمنع الله عز وجل من إرادته ومشيئته، ومن ذا الذي يستطيع ذلك؟ فهذا معصية. نعم. ولذا قال أبو هريرة: لتكلم بكلمة أغبقت دنياه وآخرته. نعم. السبب في حبوط العمل إن كان يحبط عمله كله، هذا إذا كان يعتقد هذا الأمر، أما إذا كان ما يعتقد فكلمة فيها معصية ولكن لا يحبط عمله كله، إنما يعاقب عليها، يعني لابد من التفصيل. نعم. قال في الشرح عندك: ما سعى في الدنيا وإيه؟
حظ الأخرة.
نعم. هذا إذا كان يعتقد هذا الأمر، إذا قالها على وجه يكفر بها، أما إذا قالها على وجه لا يكفر به بل هو قالها غيره وقالها كذا، فهذا إنما يعاقب على كلمته إذا شاء الله عز وجل، ولكن لا يكفر بها. بعض الناس قد يتحمس يقول: والله لن يغفر الله لك، فلان هذا يغفر الله له، والله لن يغفر الله له، فهذا لا يكفر بهذه الكلمة، لا بد فيها من التفصيل. نعم. وأيضا فادخل الجنة برحمتي المذنب، ورحمة الله لا تنال إلا من استحقها، قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يعني ليست رحمة الله للمذنب الذي لا يتوب ولا يستغفر وكذا إلا إذا كان عنده حسنات كبار، يعني رحمة الله مسببة، رحمة الله عز وجل تكون مسببة، فاعلم أن هذه المغفرة كانت بسبب، وأن دخول النار هنا كان بسبب. وهل يعني هذا التخليد؟ على حسب. نعم، فيها التفصيل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ثوريه عن ابي عيسى بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب اكبر ان يعجل الله تعالى لصاحبه عقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم.
مثل البغي وقطيعه الرحم، انتظر في الباغي عقوبته في الدنيا. والباغي المتعدي الظالم، أيما رجل بغى انتظر عقوبته، بغى على زوجته، بغى على ولده، بغى على جاره، بغى على أخيه، بغى على أي أحد. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، مثل الظلم والافتراء والتعدي على الناس، انتظر عقوبة هذا في الدنيا قبل الآخرة. نعم نعم. إبطال العمل إذا هو في نص إبطال عمل قد يحمل على بطلان العمل نفسه هذا العمل الذي عمله، وقد يحمل على إبطال عمله كله على حسب. قال النبي من ترك صلاة العصر حبط عمله. حبط عمل ماذا؟ عمل اليوم، أو حبط عمله عمله كله على حسب. هذا لابد فيه من التفصيل. حبط عمله هذا لابد فيه أيضا من التفصيل. كل نصوص الوعيد هذه لابد فيها من التفصيل، ففي حق الكافر يكون الكلام فيها غير ما يكون في حق المسلم. نعم. حتى يسجنه هذا باغي، وقال قتل وقال ضربني هذا باغي. هذا باغي أيضا ظالم الذي يأخذ حقه بطريق غير مشروع. فلان قطع في بدنه من أجل أن يتهم هذا بتقطيع بدنه، يوم هذا هو أيضا يقول فعل فيه كذا، خلاص الاثنان آثمان. نعم. ولهذا إذا بغى عليك أخوك فبغيت عليه خلاص لم يعد لك حصانة، وأنتما متعرضان لهذا الوعيد. لكن إذا بغى عليك فاتقيت الله فيه فاعلم أن الله عز وجل سبحانه سوف ينصرك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والإنسان يستجد نصرة الله بتقوى الله عز وجل في خصمه. لكن خصمي كذب علي أكذب عليه، خصمي افترى علي افتري عليه، خصمي اتهمني وسبني بتهمة ليست فيا اتهمه بشيء ليس فيه، إذا ما الفرق بيني وبينه؟ إنما الله ابتلاني به لينظر أأتقي الله فيه أم أعصي الله فيه. هذا ابتلاء ابتلاني الله به. فلابد أن تحسن العمل، وهذه مقامات مهمة جدا يا أخوان، ولا يفهمها إلا طالب العلم الناصح، لأن هذه مواضع يكون الشيطان قريبا منك جدا يحاول أن يرخص لك. من اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم، وأصل لو أن اتقيت الله فيمكن يتمادى أكثر، وأصل كذا، وأصل نصر الشريعة ممكن يدخل أيضا باب نصر الشريعة. هذا كله استدراج، كله استضلال. لا نصر الشريعة، نصر الشريعة بالشريعة، ما تكون هذا. اتق الله عز وجل، إن عابك بشيء في خلقتك فلا تعيبه بشيء في خلقتك، لأنكما سواء. إن افترى عليك بكذا لا تفترى عليه بشيء. إن أظهر عورة لك في جوف بيتك كان قد علمها سرا، فلا تظهر عورة في بيته كنت تعلمها عنه سرا. كل هذه اتق الله فيها، لأنك إن فعلت هذا فقد قطعت ما بينك وبين ربك من نصرة، فيكلوك الله إلى نفسك، ومن وكله الله إلى نفسه فلن يحصل شيئا. إنما إذا كنت في معية الله فاعلم أن الله عز وجل ناصرك. اعلم أن حتى في الدعاء على المظلوم يكون دعاء شرعيا. نعم.
الآخر لم يفعل مثله يكون
لا يجوز، لا يجوز. يسجن، يسجن، لكن اعمل انه ستق له. شوف، من يتق الله يجعل له مخرجا. حتما ان لم يكن المخرج فانه لم يتق الله حقا. شوف الاخ اللي ابوه بيحاربه اليوم في الدين بإذن الله سيستقيم أبوه، أو سينصره أبوه حينا، أو سيسكت عنه، لكن إن اتقى الله بحق وراء ذلك. المظلوم الذي اعتدى عليه فسكت، الظالم إذا اعتدى والمظلوم إذا اعتدى عليه فسكت وكظم، هذا وقادر على أن يبادله نفس المعصية، لكنه لم يفعل، اعلم أن الله سوف يجعله مخرجا ويخرجه من تلك الورطة ويوقع. خليه يزجن شهر، لكن سيجد فتحا بعدها. والآخر لو هو فعل مثل هذا ممكن يزجن شهر، لا، سيبتليه الله بما يسجن فيه طول عمره ربما، لكن لا يفعل مثل ما يفعل. ولا ينتظر الإنسان المصلحة العاجلة. يعني ما ينظر الإنسان إلى الشيء العاجل إنه الآن لا يمكن أدفع هذا إلا أن أتي بشهود كذبة وإلا أن أفعل تقرير وإلا 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 وإلا, وإلا لا خليني أسجل ما في مشكلة. والله سوف يوجد الله لك قاضيا يعلم صدقك إن شاء الله, وسوف تجد البراء من حيث لا تحتسب. لو جئت بشهود كذبين وربما لا تجد هذا. هذا مقطوع بي يا أخوان, مقطوع بي إن شاء الله يقينا يقينا. ما من أخت يحاربها أبوها أو تحاربها أمها, ما من أخت تتقي الله في زوجها, ما من زوج يتقي الله في زوجته, ما من أب يتقي الله في ولده أو ولد يتقي الله في أبيه. يا أخواني ما ضيق الله على من اتقى أبدا. كيف هذا وعد من الله عز وجل؟ ما يتقي الله يجعله مخرجا. إياك احذر احذر من تلك. الشيطان يقول أنت ما تستطيع أنك أنت ترد اعتداء إلا باعتداء, أو لا تستطيع التغلب عليه إلا بك. احذر هذا, هذا استدراج من الشيطان, هذا استدراج من الشيطان. أنت اضرأ نعم عن نفسك لكن بالسبل الشرعية. تفتري من أجل افتراء هذا, أنت مفتري, أنت كذاب, هذا كذاب وأنت كذاب, هذا مفتري وأنت مفتري. لكن هذا افترى ولو أنت افتريت ثانية تقول لي هذا؟ لا, إنما لك بالضابط الشرعي, لك بالضابط الشرعي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما حصل والله يا أخواني ما استفتني أحد يوما ما في وظيفة توظفها وفيها معصية, أو يريد أن يتزوج كذا, أو أبوي يعارضه, أو إلى آخره. ما استفتني واحد فدللت على هذا إلا ويأتي بعد حين يقول الحمد لله الله جعل لي مخرجا, والله جعل لي كذا وكذا, وأنا صبرت على أبي, أبي الآن هو اللي جيبنا الحلقة, أبي الآن هو اللي أنفق عليه ويقول اذهب اطلب العلم. ولو أنه عامله وقتها بمعاملة معينة ربما أفسد ما بينه وبين أبيه. حتى مع الزوجة قد يصرف الله عنك إن كانت سيئة فصبرت وتقيت الله فيها, أعطيتها حقوقها, أعطيتها كل شيء, قلت لا هذا ما يحل تأخذها, إما أن يصلحها الله أو يصرف عنك بلا ضرر يلحق بك. هذه قاعدة كلية لا استثناء فيها. من يتق الله يجعلها, إن تتق الله يجعل لكم فرقانا, إن تتق الله يجعل لكم فرقانا. ما تدفع من عصى الله عز وجل فيك بمثل طاعة الله عز وجل فيه, هذا أعظم ما يكون. لكن لا تخرج عن الكلية العظيمة التي تكون فيها معية الله إلى نفسك أو إلى أحد من خلق الله عز وجل. اعلم أنه لن ينفعك. اللي بتجيبه أنت شاهد هذا زور وهو بينصرك الآن لأنه بيرى أنه مظلوم, هذا نفسه, هذا نفسه قد ينقلب عليه غدا, هذا نفسه لن يأمنك, هذا نفسه يقف في عند ناس يقول في وقت من أوقات الشيخ هذا كذاب, ده جابني مرة شهدت معاه زور. لكن سيبقى محفورا في قلبه وهو يعرض عليه أي معاك أنت مظلوم أشهد لك. لا 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 لا, سوف يحفظها لك, ولو ربما تكون سبب في استقامته واستقامة بيته واستقامة جيرانه. الله أعلم كم سيمتد هذه الاستقامة. يأتيك أعظم مما أخذ منك. يا أخي دخلت السجن شهر, الله أراد بك مقاما تضاعف في الأجور. دخلت شهر مع شربة الخمور الحمد لله, طلعت من السجن هما أصحاب لحية وتركوا الخمر, ما لعل هذا مقام ادخره الله لك؟ أنت ما تدري. أنا دخلت السجن, أنت لا تتمنى, لكن قد تدخل السجن فتخرج بأجور أعظم من الخارج, الله أعلم. قد تبتلى بطلاق امرأتك وتظلم في هذا, واخذ الذهب واخذت الله, فاكرمك الله عز وجل باخ اعطاك ابنته بلا درهم ولا دينار, وعوضك امرأة النظر في وجهها افضل من هذه الف مرة. لا تتعجل الثمرة. ثم هذا مقام لابد ان تكون عابدا. الله يتعبدك بمقام الصبر كما يتعبدك بمقام الغنى, كما يتعبدك بمقام الفقر, كما يتعبدك بمقام المرض, يتعبدك بمقام الصحة. دي مقامات ابتلاك الله, ابتلاك الله عز وجل بهذا مقام. اعبد الله عز وجل بهذا المقام هو تقواه. انت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. انت هتقول لي نعم انا ما فيش سبيل الا كده, هذا حسابك, لكن سيأتيك من حيث لا تحتسب. لهذا أخوان انتبهوا, لا يخرج الإنسان من حول الله وقوته إلى حوله وقوته أو حول وقوة الخلق جميعا. شوف إياك احذر, احذر أن تخرج من حول الله وقوته. فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع, وهو الذي يرفع ويخفض. نعم. جائز مباح، أباحات الشريعة لك، يا فاسد يا فاسد، ما هو هكذا أو يا فاسق. لا ليس هذا مثله، هذا اعتدى، هذا اعتدى عليك بمحرم وأنت تنال ذلك بمحرم، هذا لا يجوز. يا ولاد احنا من شوية قلنا ايه شريطة في هذا الرد، شريطة ألا يكون محرما، شريطة ألا يكون محرما. لكن لو قال لك لو مغزى يعني يا كلب فقلت يا كلب خلاص، لكن يعتدي عليك يسرق تسرق، يفجر بعرضك تفجر بعرضه، لا، هذا كله مقيد بما إذا لم يتعارض مع الشارع. إذا فيفتري عليك تفتري عليه لأنك ما وقعت في كم مسألة الآن. أولا ورطت ناسا يشهدون بالزور، هذا جائز. ورطت التقبيج إزاي؟ أنت الآن شرطت نفسك ورحت خلاص، شرطت نفسك، هذا من اللي شرطك؟ أنت جبت ناس يشرطوا في جسمك وبدنك وكذا، هذا لا يجوز. أنت نفسك شرطت هذا، قلت فعل في كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز. ثالثا تحلف كذب، احلف ان هذا حصل، تحلف كذب، هات شهود، لانه تقررك بدون شهود ما يقبه له ولا يعمل بها، جيب شهود، ثم الذي كتب ثم الذي كشف ثم الذي يعني مسائل، انت نفسك بتترك اشياء كثيرة جدا، ثم انك ساقط في نظر الناس، الناس يعلمون هذا اصلا، الناس يعلمون من طبيب ومن مستشفى ومن جيران ومن ومن ومن، يكفي انك تسقط امام خصمك، لقد أعطيته مبررا أنت مثلي، لكن لو تقيت الله ربما يكون هذا سببا في استقامته. يا أخواني خلي بالكم انتبهوا، كما قررنا كلية ألا وهي من يتقي الله جل وعلا مخرجا، اعلم أيضا أن تقواك وطاعتك لله عز وجل في خصمك إذا عصى الله فيك أن هذه تاركة فيه أثرا، إما أثر تشوش عليه هذا وتسقطه أمام نفسه وتهزمه نفسيا هزيمة نفسية، وإما تكون سببا في استقامته. يعني ما تفكر ان مواقف الناس منك وان اعترضوا عليك وان اذوك وان كذا، ان اتقيت الله ان هذه مواقف لا تؤثر فيه، لا، اما بهزيمة نفسية، هذه هزيمة نفسية فيهم انه يراك كبيرا عظيما، هزيمة نفسية وانت تزلزله بكلماتك وبموقفك تهدم كيانه ما ينام الليل، او تكون سببا في استقامته. فلا تدري ما وراء هذا من خير، الله به عليم، اعظم من ظلمك هذه القضيه الخاصه، اعظم من ظلمك هذه القضيه الخاصه. انت روح للقاضي والله يا قاضي انا استطيع ان افعل هذا، ولكن انا والله ما فعلت هذا لان هذا حرام في شرعي، فيبرئك القاضي. تعرف يعني القاضي؟ لا رقيب على القاضي الا من الله عز وجل. والقاضي لعلمك اديك بقى فكره، القاضي مسكين، القاضي يحكم بنحو ما سمع، لكن فيه بعد عظيم عند القضاة لا يغفل أي قاضي، وهو إيه؟ اطمأن القاضي لدليل الخصم، اطمأن القاضي لحدوث الواقعة، اطمأن القاضي لعدم وقوعه. بينص حتى في القانون كده، يعني بقرأ في قضية قتل فالقاضي رفض كذا وأخذ كذا، مع إنه المفترض إذا رفض يرفض الكل وإذا قبل يقبل الكل، قال إنما رفضت هذا وقلت لأن المحكمة لم تطمئن. إذا في بعد، طب الاطمئنان ده بيكونه إيه؟ أه؟ يعني أنا في حياتي ما دخلت محكمة إلا أخ كان حصل بينه وبين واحد وصل أمانة فاستشهد بي، المهم عندنا محكمة في بيلة، فالظاهر كاتب المحكمة يعرفني للقاضي، قال لي شوف أنت ورا الشيخ أوعى، حتى أجلها خمس مرات وانا ما روحش، قال لي شوف الشيخ اللي يجي هيقولك عليه هو ده، فاصر الشيخ حتى لما رحت القاضي جاب لي كنز وقعدني وكذا وقعدنا نتكلم وعملك حرام ولا حلال الى اخره، اطمئن. قلت له نعم الحق كذا كذا كذا، فعلا هو الاصل ده كذا كذا، يعني ضد الاخ، بس هو اصلا عرف الناس كذا 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 والوضع كذا كذا، وحكم الاخ بذلك، هو نفسه اصلا واحد ينقذه، هو نفسه واحد يخرجه من الوطأة من الورطة. فإذا لمس فيك القاضي الصدق وأنك قادر فعلا، كل الناس يفعلون هذا لكنك لم تفعل كذا، قد تحصل على البراءة 100%. وهذا الذي استشهد بشهادة الزور ما حصل شيئا، ما حصل شيئا، أو يخفف الأمر جدا جدا جدا. هذا واقع موجود، ومن يتقي له يجعل له إيه؟ يجعل له مخرج. أنت نفسك، ليس كل واحد يتكلم في الدين بتقبله، في واحد يتكلم وتشعر فيه بالصدق، واحد يتكلم تشعر فيه بالكذب، مراوغ صاحب مكياج عامل كل يوم حاطط ايه دهان جديد، مرة يعيط مرة يضحك مرة كذا، وانت تعلم انه فيه كل هذا، انما ويضع ويلبس لبوسا تمسح بمسوح ليست صادقة. فلهذا لا يدخل كلامه قلبك. هذا مع انت مع اولادك، احيانا لو الولد بيعمل حاجة اول ما تبص في عينه مهما يحلف انت عارف انت لا عملت، وهكذا العكس. نعم.
قبل ان يحصل
نعم
شهد الزور، انا
طلبت
ان
يشهد وقلت
طلبت
ان اتي معك وعلى القضيه
لم يتحمل
طبعا. امال ايه؟ خلاص انتهت المساله سجلت.
قال حدثنا سليمان بن هلال عن ابراهيم بن ابي اسد اكيد عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، او قال الرشد. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو بريد وهب قال اخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عمياء ان سهل بن ابي امامه حدثه انه دخل هو وابوه على انس بن مالك رضي الله عنه في المدينه في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفذته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا نهوت عنه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، فتلك بقاياهم من الصوامع والديار وربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدا من الغد فقال: لا تركبوا لتنظر ولتعتبر. قال: نعم. فركبوا جميعا بينهم بديار بات أهلها وانقضوا وفنوا
وانقضوا
وانقضوا وفنوا قاوية
وفنوا وفنوا
وفنوا وفنوا قاوية على عروشها. فقال: تعرف هذه الديار؟ فقلت: ما عرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يلقي أمور الحسنات والبغي من يصدق ذلك أو يكذبه، وعين الأذن والكف والقدم والجسد واللسان والفقر يصدق ذلك أو يكذبه.
نعم، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فالبغي ثمرة الحسد كما أن الزنا ثمرة النظر، والبغي يصدق ذلك عن الحسد، يعني ما يبغي واحد على واحد إلا هو حاسد حاقد. نعم.
قال: باب في اللعن. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابو الوليد بن رباح قال: سمعت من مروان يذكر عنه من ذكري رضي الله عنه قال: سمعت ابن قرنية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دوننا، ثم تنفض الى الارض فتغلق ابوابها دوننا، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان ذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال أبو داود قال مروان بن محمد هو ورباح بن الوليد سمع منها، وذكر أن يحيى بن حسان وهب فيه.
قال حدثنا وهو ضعيف أيضا، ضعف شيخ الألباني. نعم. نعم. قال ضعيف أنظر المشكلة. نعم. السابق صححه. نعم، يعني هو حديث والبغي يصدق ذلك، صححه الشيخ في موضع آخر. أيوه ما هو نفسه في الأخير، والبغي يصدق ذلك القدر هذا فقط. نعم. نعم. الحديث الأخير. يبقى الشيخ خرج عن طبيعته. نعم هنا في الحاشية عندي وقال بان ضعيف، انظر ضعيف أبي داود والسلسلة الضعيفة، لكن قال الشيخ يعني طلع على طرق صححه به. نعم نعم متأخر والسلسلة الضعيفة. نعم الصحيحة. نعم يعني التصحيح شنو مقدم ولا التضعيف؟ المتأخر أيهم؟ الله أعلم. نعم
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا النار. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون لعنة من فعل ولا شهداء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان الحاج قال حدثنا زيد بن أخزنا الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نال ريحا وقال مسلم إن رجلا نزعته الريح رداءه وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه.
نعم فدل هذا على أنه لا يلعن شيء لا المعين الآدمي ولا الدواب لا تلعن شيئا، فهذا فيه تحريم اللعن، فلا يلعن إنسان معين حتى ولو كان كافرا في أصح قولي أهل العلم. نعم نعم تراجعات الألبان يعني الأخير هو التحسين. نعم
قال باب في من دعا على من ظلمه. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعل تبلو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقي عنها.
نعم قال الألباني ضعيف، انظر ضعيف ابي داود. سرق لها شيء قال لا تسبخي عنه، قال السيوطي أي لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. وفي مسند أحمد دعيه بذنبه، هذه فائدة عظيمة، الدعاء عليه، الدعاء على المظلوم أيضا جائز، دعاء على السارق هذا جائز. قال لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة، يعني أنت إن دعوتي عليه خففت العقوبة عنه لأنه قد رددت أو أخذت بعض حقك، لكن دعيه يلقى الله بذنبه، دعيه يلقى الله بذنبه مع جواز الدعاء عليه. يبقى دي مقامات يا أخوان، هذه مقامات. نعم لا تسبخي عنه أي لا تخفي عنه العقوبة أيضا صححه. الأخ هذا المحقق هنا يبدو نعم هذا مطبوع مطبوع من اللي طبعه؟ نعم
قال لهم في من يملو أرقاض المسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل المسلم ان يكتب رقاه فوق ثلاث ليال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهدو عصاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالثلاث. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد الثقفي أن أبا عالم أخبره قال: حدثنا محمد بن هلال قال: حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهدو مؤمنا فوق ثلاثة، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترط لك الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بإذن.
لكن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هما اشترك في الأجر لكن أجر الذي بدأ أفضل. نعم.
وزاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة،
يعني خرج من إثم الهجران. هذا إذا كانت الهجرة لدنيا فلا يصح أن تكون فوق ثلاث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مسنة قال: حدثنا محمد بن صالح.
أما إذا كانت لدين فقد تستمر، بل تستمر إلى الموت إن كانت لدين، لكن لدين خالص، ما هو لدين يتأوله الإنسان، لدين بحق. نعم. كهجرة أهل البدع والأهواء والمردة من شياطين الإنس. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مسنة قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثنا عبد الله بن مهدي يعني البدني قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المسلم أن يهجو مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر عصاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. قال: حدثنا ابن الصرح.
هذا من باب ايش محمد؟ باب الوحيد.
حدثنا ابو صالح قال: حدثنا ابو وهب عن حيوه عن ابي عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عمران بن ابي انس عن ابي شراش السلمي انه سمع النبي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر عصاه سنه فهو كسفك دمه.
الله اكبر. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ابو عوانه عن سويل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا من بينه وبين اخيه شفناه، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. قال ابو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له الى المال. قال ابو داود: اذا كانت الهجره لله فليس من هذا بشيء، وان عمر بن عبد العزيز يغطى وجهه عرضا.
الله اكبر. اذا هذا الفيصل يعني نجمع بين هذه الأحاديث في تحريم الهجر وبين الأحاديث التي فيها هجر، كما هجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه وما جاء في الهجر على ما قاله أبو داود هنا. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. وقال أبو داود: النبي هجر بعد نساء 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. هجر ابنا له إلى أن مات عقوبة له. فيجوز الهجر إذا كان لدين، يجوز هذا. ونجمع بين البابين على هذا النحو، أنه إذا كان الهجر لله كهجر أهل البدع والأهواء وأصحاب المعاصي فلا بأس، وما إذا كان الهجر لدنيا فلا يحل فوق ثلاث. دل هذا على أنه يجوز دون الثلاث، أو لا يعاقب الإنسان إذا كان دون الثلاث، أما فوق الثلاث تبدأ العقوبة ويبدأ الإثم. فإذا هجره سنة فهو كسفك دمه، هذا من باب التغليظ. طيب، هنا اخوان نصوص تفتح باب الجنة كل يوم اثنين وخميس، اذا اقبل من فتحت باب الجنة، الذي يظهر لي في هذا انه هل يا ترى ابواب الجنة مغلقة ثم تفتح هنا فيكون الغلق والفتح حسيا، ولا هذا اشارة الى ان الله عز وجل في هذه الايام يمن على عباده بالمغفرة والرحمة يكثر التائبون ويكثر من يغفر الله لهم، ولا شك أن من تاب وغفر الله له يكون هذا سببا في دخول الجنة، فيكون عاملا عملا يدخل به الجنة، فكأنما الجنة فتحت في هذه الأبواب كناية وإشارة إلى كثرة من يغفر له فيكون ذلك سببا في دخول الجنة، لا أن الفتح والغلق يكون حسيا. الذي يظهر لي أن الفتح والغلق لا يكون حسيا، إنما هذا إنما يكون في القبول من عدمه. هذا الذي يظهر لي. عندكم شيء في هذا كلام لأهل العلم؟ نعم. فتحت له أبواب الجنة الثمانية من يشاء في مسألة الوضوء، إذا قال بعض الوضوء فتحت له أبواب الجنة يدخل من يشاء، فهذا محمول على المعنوي، وإلى الجنة على حال والنار على حال. نعم نعم. لا هذا في آخر الزمان معروف، هذا آخر الزمان عند دخول الجنة والنار كما ذكر الله في القرآن، كما ذكر الله في القرآن. نعم. وفتحت أبوابه، فتحت أبوابه. لا في بقى في الأخيرة، يعني المراد في الأخيرة، المراد في الأخيرة أنه ما يدخل أحد على وجه الإثابة والنعيم قبلك يا محمد. أما فيما يتعلق بنصوص الوعد هذه فالذي يظهر لي أنه ليست على ظاهرها، من أنها تفتح وتغلق، تفتح يوم الاثنين والخميس وتغلق فيما عداها، ثم تفتح عند الوضوء أيضا، لأن ورد نصوص الفتح كثيرة، نصوص الفتح كثيرة. فالذي يظهر الله أعلم أنها تكون نظر الأعمال الصالحة التي هي سبب في دخول الجنة وفتح أبوابها. نعم. الثاني هو الأقرب. نعم نعم. لا نعم، لفضيلة اليومين، لفضيلة اليومين. ومن فضائل اليومين أن الله يغفر في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال كذا، فمن استغفر من. ولهذا كان النبي يقول فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن من فضائل أيضا أن ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. كل هذا حث على الأعمال الصالحة في يومي الاثنين والخميس، وليس الصوم فقط، الأعمال الصالحة سواء من دعاء، من تلاوة قرآن، من كذا، من استغفار، يعني هذا فضل عظيم جدا. كل شيء يغفر لك إن استغفر الله عز وجل إلا الشرك، إلا إذا كان بينك وبين أخيك شحناء دنيوية، أما الدينية فلا أثر له. نعم. بناء تأويل، ما تأول براحتك، ابعد عن الصفات وأول هو التأويل، ما هو التأويل، ما الدين أكثر التأويل، ابعد عن الصفات وأول طالما أنه لا يخالف منهج أهل السنة. نعم. كلام منا قرطبي. هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يقول فتحها لمن يموت. طيب هي الآن ليست منوطة بمن يموت، هنرد عليه بنفس النص، لأنه معنى ذلك إن هو الآن هيحدها، هيخصصها بمن مات. طب ومن لم يموت كيف تفتح له الجنة؟ نعم. لأنه ثبت أنها تفتح في أن هناك نصوص الوعد كلها تفتح في غير الاثنين والخميس، يعني تفتح الاثنين والخميس، تفتح عقب وضوء، تفتح في رمضان، وتفتح بالك. فإذا لو تتبعت النصوص، نصوص اللي فيها تفتح الجنة، تفتح الجنة، هيظهر أنها مفتوحة دائما. فيكون إذا ما المعنى المراد؟ المعنى المراد الحث على الطاعات التي سبب في فتح أبواب الجنة. نعم.
قال باب الظن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن بلاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكن الظن،
لكن محتمل، يعني أنا أقول هذا اللي يترجع عندنا، لكن هي محتمل، محتمل أن يكون الفتح حقيقي، ونفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء، هذا محتمل. لكن الذي يظهر لنا من نصوص الوعد أنها كل هذا الترغيب في الأعمال الصالحة، وأن الفتح معناه القبول. إيه بس قد يقال يعني بالنسبة للدخول، ولهذا في حتى في القرآن جاءنا وفتحت ورد بالواو ورد بعد ما ليه في أهل النار قال فتحت أبوابها في الثاني وفتحت لأنه وفتحت لابد من إذن فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت يعني معناها كانت مغلقة إنما النار موجودة لهم على طول يدخلونها هي بيسموها واو الثمانية الايه هذا قول لكن هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اذ هي مغلقه فقال من قالوا محمد قال محمد قالوا من قال محمد قال لك امرت ان افتح فدل هذا انها كانت مغلقه نعم كم مجلد من اللي عاملها ها ثنا شوف ده ما هات
والمتن هنا في السنه الاجدود قاعد معايا كان اثبت التراجعات اللي في السنه الاجدود بيقول الشيخ الاخر ورث هنا في 30 الجنازين صحيح ولا
لا شوف لنا هذه اذا نعم
قال باب التوحيد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن اكذب في الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا.
نعم.
قال باب في النصيحه والحياطه قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابو هند عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن فئات المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويفرده من ورائه.
نعم.
قال باب في اصلاح ذات البيت قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سالم عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين افساد ذات البين الحاذقه. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا سفيان عن الزهري حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل حاء وحدثنا احمد بن محمد بن شبويا الموازي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال احمد بن محمد ومسدد ليس بكاذب ان اصلح بين الناس فقال خيرا او نما خيرا.
يعني لا احتاج الانسان الى التوريه لاصلاح بين الناس فهذا مقصد عظيم يسامح فيه ما لا يسامح فيه غيره. نعم.
قال حدثنا ربيع بن سليمان الديزي قال حدثنا ابو الاسود عن نافع يعني ابن يزيد عن ابن هادي ان عبد الوهاب ابن ابي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن امه ام كلثوم كلثوم بنت عقبه قالت سمعته ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعدته كذبا
كاذبا
الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يميل به الا الاصلاح ورجل يقول في الحرب ورجل يحدث امراته والمراه تحدث زوجها.
نعم. قال السيوط هنا قال الخطابي هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها لزيادة القول ومجوزة الصدق طلبا للسلام ودفعا للضرر عن نفسه وقد رخص في بعض الأحوال في ليسير من الفساد أو رخص في بعض الأحوال في يسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرا ويبلغه جميلا وإن لم يكن سمعه منه ولا كان أذن له فيه يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يظهر في نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ بها بصيرة أصحابه ويقوي منتهم ويكيد بها عدوه في نحو ذلك. وكذب الرجل زوجته أن يعيدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستدم بذلك صحبتها ويستصلح به خلقه. يعني هذا قد يسامح فيه ما لا يسامح فيه في غيره من باب التأليف من باب دفع المفاسد الكبيرة من باب الإصلاح بين الناس طالما أنا مقصده خير. هذا لا يعني أن الإنسان يكذب يقول طالما أنا أريد خير أكذب 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 إنما هذا في هذه المواضع ونظائرها التي يترتب عليها فعلا مصالح شرعية متيقنة. والإنسان لا يبرر لنفسه بالكذب ويقول أنا إنما أردت الإصلاح، إنما أردت خيرا، أنا والله ما كنت أريد شرا، أنا ما كنت. لا، إنما هذه أشياء ضيقة جدا جدا، إنما يستعمل فيها الإنسان بديانة ثم يلجأ إلى التورية ولا يلجأ إلى الكذب الصريح، يلجأ إلى التورية. لكن إن لم يكن شيء تدفع به مفاسد إلا أن يكذب في هذا في هذه المواضع فله ذلك طلب أنه ينمي خيرا. فإن قال قائل هذا محرم، كيف الإنسان يطلب حلالا بمحرم؟ نقول لم يعد محرما، لأن الشرع أمر به كأكل الميت، لم يعد محرما، لأن هذا عرف من قبل الشارع. وانتبهوا هذه القاعدة يا إخوان، انتبهوا هذه القاعدة، في قاعدة الإنسان يأخذها باجتهاد، وفي قاعدة يأخذها الإنسان بنص. إذا أمرك الشارع بالنص في هذا فانقلب الأمر من النهي إلى الأمر إلى الامتثال. بل الإنسان لا يبعد أن يأثم إذا كانت قبيلتان سيكون بينهما من القتل ما يكون ومن الفساد ما يكون، وكان يمكن أن يحل هذا الأمر بشيء أتكلم به زيادة فأقول لا أنا أتقي الله وأترك هذا كذا وكذا. لا، لأن هذه فعل مفسدة متحققة، وستدرى هذه المفسدة المحققة بهذا الأمر، حينئذ ثم شرع الله سبحانه وتعالى. لكن لا يتوسع في هذا الباب، إنما هو باب. فهنا انقلب الأمر من محظور إلى مأمور به، لأننا عرفت ذلك من قبل الشارع، عرفت ذلك من قبل الشارع. نعم. قال البيهقي في شعب بيان، قال الحليمي أو الحليمي إن ذلك ليس على صريح الكذب، فإنه لا يحل بحال، وإنما نباح من ذلك مكان على سبيل التورية. طبعا ده كلام بعض العلم، الأكثر على أنه يكون في التورية ولا يكون في صريح الكذب، لكن بعض العلم رخص في صريح الكذب إذا لم يندفع الأمر إلا به. وقد جاء عن النبي أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره، وذلك كما يقول القائل إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصد على غيره الطريق الآخر أسهل هو أم وعر إلى آخره. نعم، أسهل هو أم وعر. نعم، كان يلبس الوجه الذي يقصد على غيره للطريق الآخر أسهل هو أم وعر، ومثل ما قال أبو بكر هذا هادي نهدين الطريق، ومثل ما قال إبراهيم إن سقيم إلى آخره. هذه كلها توريات، ولا يلجأ الإنسان إلى الكذب الصريح إلا في أضيق الظروف. نعم، وإنما سمي هذا كذبا لكون يقع في نفس الآخر خلاف ما تريد أنت. نعم، يعني خلاف فهمي هو. نعم، دعوة الناس كيف يعني؟ يبقى يكذب على الشريعة إذا، وهل رخص الشارع في الكذب على الشريعة؟ لكن هذا في الأحوال هذه فقط. نعم.
قال باب في النهي عن الغناء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن ربيع بن جمعي بن معوذ بن عطاء قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل علي صبيحة بني أبي فجلس على الفراش كمجلسك مثلي فجعل الجويرات يضربن بالأذف لهن والدمن من قتل من آبائه يوم بدر إلى أن قامت إحداهن ففينا نبي يعلم ما في الغد فقال لا إله إلا وقل الذي كنت تقولين.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه لعبت الحبشه لقدومه فرح بذلك لعبت بحرامه.
يعني على هذا الوجه يجوز من جاريات صغيرات يغنين بغناء لا محظوره فيه، هذا لا باس. اما ما في باس فباب كراهيه الغناء والزمر. نعم.
باب كراهيه الغناء والزمر. قال حدثنا احمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان الملك موسى عن نافع قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونام عن الطريق وقال لي يا نافع اتسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا قال ابو علي الاوري سمعت ابو داود يقول ابا داود يقول هذا حديث منكر.
نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا مطعم بن مقدام قال حدثنا نافع قال كنت بالنساء ابن عمر رضي الله عنهما اذ مضى ذراعا يوم فذكر نحوه. قال ابو داود ادخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى.
نعم.
حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا ابو المليح عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زامل فذكر نحوه. قال ابو داود وهكذا ذكرها. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ جهل ابا وائل في وليمه فجعلوا يلعبون يتلاعبون يبنون فحل ابو وائل حوته وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب.
نعم. وهذا الحديث في المزمار وإن كانت هنا ضعيفة لكن ورد الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وهذا متفق عليه عند العلماء. كذلك الغناء الذي يدعو إلى فاحشة ويصدر من النساء بمحرمات هذا أيضا ممنوع، وأن يشتمل على كلمات المحرمة كل هذا ممنوع، وهو ينبت النفاق في القلب. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريمه. نعم. وقال الشافعي ما فعلوا عندنا الفساق. حتى التغبير وهو الإنشاد على وجه معين هذا منع منه العلماء، فكيف بالغناء الذي فيه ما فيه. نعم. أو النكارة في المتن نفسه. لا، قد يرجع إلى المعنى نفسه، المعنى نفسه يعرض أحاديث أخرى، قد يكون النكارة يعني ترجع إلى حديث أخرى يزيد لفظة شاذة، يكون واهما، يكون كذا، فهذا اللفظة تكون منكرة لمعارضتها لحديث أخرى. لا، النكارة تشمل السند والمد، نكارة الاثنين. نعم. ما عادش جواري، فين الجاريات؟ في جاريات عنده. من اللي يدرب؟ من الذي يدرب؟ يعني أهل الفسق. طيب يبقى هذا للفسق، يبقى هذه وسائل محرمة. ولو لكن بناتنا بناتك كذا إذا يغنين كما يفعل الصغار لا بأس، إذا كانت الكلمات مباحة لا بأس. هذا في اللغة يسمى غناء، لكن ليس هو الغناء الشرع الممنوع. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله محمد بن علي أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار من قرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد قصر يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي من النطية فقالوا يا رسول الله أنا أقتله؟ فقال إني أميت عن قتل شخصين. قال أبو سامة والنطي نافية من المدينة وليس بالنطية.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام يعني بن معوة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مقلة وهو يقول لعبد الله أخيها ليفتح الله طائفة غنم غلتوك على امرأة تكبر بأربع وتكبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عقل في بطنها.
يعني إذا صار يميز ويعرف فمثل هذا لا يدخل. نعم.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوه من بيوتكم واخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين.
اما لعن المخنثين اذا كان سببا في ذلك يظهر تشبها بالنساء في مشية في كلام في طريقة هذا ملعون لأنه فعل محرما. أما المخنث المعروف الذي هو الخنثى الخنثى الذي يكون له آلة ذكر والأنثى هذا لا دخل له في ذلك، هذا لا يدخل في الحديث. لكن المخنث غير الخنثى، هذا المخنث الذي يظهر مشابهة للنساء، كذلك المرأة التي تظهر مشابهة للرجال. نعم، فكل هذا ممنوع فيدخل في اللعن. نعم.
قال باب في اللعن بين البنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جواري، إذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمر بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، في سنوتها ستر هبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات عائشة لعب، فقال: ما هذا عائشة؟ قالت: بناتي.
عرائس صغيرة يعني، لكن ليس فيها ملامح واضحة. هذا في غزوة تبوك يعني في آخر حياة النبي، فقيها العالمة، لكن عندها شيء يناسب طبيعتها سنها، فالصغيرة تحب هذا، لا سيما إذا لم يكن عندها بنات. لو عندها بنات تستغنى عن العرائس تلعب معهن، لكن إذا ما عندها وهي حديثة السن فتحب هذا. نعم.
قالت: بناتي. ورأى بينهن فرق له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرج. قال: ما هذا الذي عليه؟ قال: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن سليمان لها أجنحة؟ قالت:
فقيه عالم. سبحان الله يا رب، عالمة حتى في مداعبتها. سبحان الله. أما سمعت أن لسليمان خيلا؟ طب أنت سمعت من لسليمان خيلا لا أجنحة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، تستدل على النبي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، حق لها أن تحتل المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا صاحبة الدعابة وصاحبة العلم وصاحبة الاستشكال سبحان الله. شوف هذا، وهذا في رفق النبي، يعني النبي يعتني، راجع من تبوك وكذا ويعتني بهذا. ما هذا يا عائشة؟ ما هذا الذي وسطهن؟ ده دليل اهتمام، بخلاف ما هذا ويسكت. لا، لابد أن تهتمي قضية الأمة. الأمة الآن ما أدري إيه الأمة الآن، وأنت تضعين هذه اللعب، ونحن عائدون من غزة وعائدون من كذا. لا راعي. لهذا عائشة كانت تهدف هذا المقصد في تعليم الأمة، لما كانت تنظر إلى الحبشة ووضعت خدها إلى خد النبي، والنبي يقول: أفرغت؟ تقول: لا. تقول: فانظروا قدر الجريح، حديثة السن، تكون عند الرجل تحب اللهوة، هذه مراعاة، فسبحان من أعطاه. نعم نعم، لأنه في التشبه. أي نعم. قال باب في الأرجوحة. نعم. اللعب البنات والفرس،
لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر صورة بعينها
رآها،
فهل لنا أن نقيس على
نقيس، بس نقيس إيه بقى؟ قياس، القياس المضبوط، ليس القياس مع الفارق. هتقيس إيه بقى؟ تقيس عروسة تقول بابا ماما وترمش ولها شعر، حتى إنك الآن تمر، والله يا أخوان تهم أحيانا تقول السلام عليكم، تلاقي أشخاص تهم أحيانا تقول السلام عليكم، أو والله أحيانا، يبقى هذا قياس مع الفارق. لكن هات اللاعب التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقيس عليها. نعم. البنت معروف يكون عندها اللعب من العهن وكذا، من العهن، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه مضاهاة، ولا هذا الفارس وكذا، كل هذا محمول على ما ليس فيه مضاهاة، لأن النبي أفسد ما فيه مضاهاة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فلما وجد السترة فيه التصوير مزق غضب فمزقته، فيحمل هذا على أنه ليس الصورة فيها مضاهاة، إنما هي الشكل الفحوى، لكن ليس فيها الملامح التي يحصل بها المضاهاة. فإذا كان مثل هذا فلا تنكر، لكن تقيس لابد أن يكون قياسا مضبوطا، مثل الذي يقيس على خرير الماء إلى الآلات الموسيقية، مثل الذي يقيس على زقزقة العصافير، شقشقة العصافير إلى الآلات الموسيقية، هذا قياس مع الفارق.
هذا
يقول ان بعض الصوره التي اقرها النبي عليه الصلاه والسلام.
هو قصده ايه عن الصوره؟ الصوره بالصفه، مش الصوره لازم نشوف لاعب عائشة كان من اي من قماش، من اي نوع من القماش، جبردين ولا كتان ولا كذا، مش قصده هذا.
نعم. فاننا لا نعلم الصوره المقاطعه عليها لو كان راها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو كيف، ما هو الصوره اللي تخرج عن الاصل. لكن ده لو قلنا بعموم القاعده هذه ان لابد يكون هي الصوره، يعني الصوره في مادتها في كذا، يبقى اذا ضيقنا الشريعه، اذا باب الاقرار انتهى خلاص، لان لابد تجيب لي حاجه زي اللي كان بيفعلها النبي او اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. العزل اقره النبي، اقول لازم. طب العزل كان عن طريق ايه؟ العزل كان يقذف خارج رحم المراه. طيب لو العزل بالادوات الموجوده الان، لو العزل بكذا، لا انا عايز نفس الصوره، لا هذا ما يصح، هذا تبطل كثيرا من الاحكام. لكن عزل الذي هو منع ادخال الرجل منيه في منيه في فرج امراته، اي وسيله بقى، طالما انها ليست محرمه فلا باس بها. اي نعم، يبقى مش لازم الماده، مش لازم كذا، لكن نفس الصفه ما يصح فيه ذلك. اقص على الخمر كل ما خمر عقله وذاب على وجه اللذة والطرب، وان لم يكن من المائع الماده المائعه، لان العله فيها معروفه. نعم.
قال باب من الوضوح، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن حارث وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وانا بنت سبع اي ست، فلما قدمنا المدينه اتينا نسوه وقال بشر فاتتني ام رومان وانا على وضوح فذهبنا بي وهيئنني وصنعنني فاتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وانا ابنه تسع، فوقفت بي على الباب فقلت هي قال الرجل اي تنفست، فادخلت بيتا فاذا فيه نسوه من الانصار نقول على الخير والبركه، دخل حديث مثلهما في الاخر.
نعم.
حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه مثله قال على طير طائر تسلمتني اليهن فارسلن راسي واصلحنني فلم يرغني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاذنني اليه.
فلم يروعني
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاذنني اليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت فلما قدمنا المدينه جاءني نسوه من الارعب على الروحه وانا مجنبه فذهبت بي فيأتني وصنعني ثم اتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وانا ابنه تسع سنين. قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه بإسناد بهذا الحديث قال وانا على الأطوحة ومنع
صواحباتي
فادخلني بيتا فاذا نسوة من الامطار قلنا على الخير والبركه. قال حدثنا عبيد الله بن مهاد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت عائشه رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخضر قالت فوالله إني لعلى روحة بين هرقين
عذقين يقول العذق بفتح العين النخلة وبكسرها يقول الكباسة أو الكباسة بس ما أدري إيه الكباسة هذه يعني الكباسة فلا يظهر هنا أنها النخلة بين عذقين. نعم.
وإني على روحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وساق الحديث.
جميمة من الشعر يعني تصير الشعر. نعم. ففي ذلك اتخاذ البنات الأرجوحة فهذا لا بأس به ما لم يضر بهن يعرضهن للمخاطر. طيب نقف عند الباب في النهي عن اللعب بالنرد.